بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لندوة بعنوان دور الدعاة في التحذير من الفرق الضالة الإرهابية وواجبهم نحو رجال الأمن والمرابطين، ألقاها كل من فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشوائر وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي، أدار الندوة فضيلة الشيخ عماد بن أحمد عطيف حفظهم الله تعالى. عقدت هذه الندوة يوم الجمعة 39400 هجرية بجامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة، ضمن فعاليات دورة القرعاوي 16 للدعاة لعام 39400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، إن الدعوة إلى الله شأنها عظيم وفضلها كبير، وقد قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ففي هذه الآية استفهام تقريري بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله وإلى طاعة الله جل وعلا وإلى إفراده ونبذ البدع والشرك والخرافات، ولا أحد أحسن كلاما وطريقة وحالة ممن دعا إلى سبيل الله جل وعلا بتعليم العلم النافع. والدعوة إلى الله أيها الإخوة فريضة عظيمة وفريضة وقربة إلى الله تعالى. قال الله جل وعلا في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث. ولا ريب أيها الإخوة أن أمتنا الإسلامية في هذه العصور المتأخرة تمر بأحوال عصيبة وأزمات شديدة، قد تكون أحرج أيام مرت بها عبر هذا التاريخ الطويل. فالمصائب متنوعة، والجراحات عميقة، والمؤامرات تحاك تلو المؤامرات. يضاف إلى ذلك ما تعانيه الأمة من الضعف والهوان والفرقة وتسلط الأعداء وظهور الفرق والتحزبات والجماعات. وقد يخالط بعض الناس من جراء ذلك شيء من اليأس ومن الإحباط، وقد يعتري النفس الشك في إصلاح أحوال أمة الإسلام ورجوع الأمة إلى سلفها ومجدها الأول. ولا شك أيها الإخوة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة موعودة بالنصر وبالظفر وبالتمكين على أعدائها إذا أخذت بذلك الأسباب الشرعية. وهذا الدين الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد بلغه صلى الله عليه وسلم للناس كافة، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلقائل أو لسائل أن يسأل: لماذا المسلمون في هذا العصر المتأخر وصلوا إلى هذه الحالة من التمزق ومن التنافر ومن ظهور أهل البدع ومن ظهور الشرك ومن ظهور بعض الدعوات المناوئة للعقيدة الإسلامية الصحيحة؟ يجاب على ذلك أيها الإخوة بأمرين: الأمر الأول أن هذا لا يخرج عن قدر الله جل وعلا الكوني، بل يجب الرضا به والاستسلام والانقياد. والمراد بالقدر هنا، والمراد بالرضا هنا من حيث القدر لا من حيث الرضا بالمقدور، مع العمل على توحيد أهل الملة وتوحيد أهل الإسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. الأمر الثاني بعد هؤلاء عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعن فهم سلف الأمة الصالح. فكل واحد من هذه الفرق ومن هذه الأحزاب ومن هذه الجماعات يفهم الإسلام بفهم خاص عنده، ولا يتقيد بفهم سلف الأمة وما عليه كبار العلماء. وأما أهل السنة والجماعة والسائرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يتقيدون بفهم سلف الأمة الصالح. وهكذا كانت الأمة سائرة على الطريق المستقيم وعلى الصراط المستقيم حتى ظهرت أول داعية حتى ظهر أول داعية إلى الضلال، وهو ذلك الرجل الذي قال مقولته المشهورة: اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد. فخرج من ضئضئ ذلك الرجل أول فرقة عانى منها الإسلام إلى يومنا هذا، وهي فرقة الخوارج. ثم تتابعت الفرق الضالة فرقة تلو الأخرى، فظهرت فتنة التشيع والقدر والاعتزال، وظهرت الجهمية ودون وهكذا دواليك. فيسأل السائل فيقول: ما هو السبيل إلى الخروج من هذه الفتن وجمع المسلمين؟ فنقول: إن الخروج من ذلك يكون بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتقيد بفهم سلف الأمة الصالح. ولهذا جاء انعقاد هذه الندوة المباركة والتي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامطة، والتي هي بعنوان: دور الدعاة في التحذير من الفرق الضالة الإرهابية وواجبهم نحو رجال الأمن والمرابطين، والتي سوف يتحدث فيها فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعر. وسوف يتحدث فضيلته عن الدعوة إلى الله، فضلها ومكانتها، وصفات ينبغي أن يتحلى بها الدعاة إلى الله جل وعلا. فليتفضل فضيلته مشكورا، وله 10 دقائق.
الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها السماوات والأراضين، وبها أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، من حققها كان من الناجين، ومن تنكب عنها واتبع هواه كان من الهالكين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، المبعوث بالدين القويم والصراط المستقيم، الذي لم يزل مجتهدًا في تبليغ دين ربه وهداية الناس ومجاهدة الكافرين والمنافقين حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل الكفر والبهتان، وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان صلوات ربي وسلامه عليه ما دامت السماوات والأرض، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والسائرين على هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل أن وفقنا للقاء بإخوة لنا كرام أفاضل في هذه المحافظة الغالية العزيزة، والشكر موصول لأصحاب الفضيلة في المكتب التعاوني بصامتة على هذه الجهود العظيمة الجبارة في تنظيم هذه الدورة وما يتبعها من دورات وملتقيات يستفيد منها أبناء المحافظة والقرى والمراكز والهجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المشايخ وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد بن زيد. ثم أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يغفر للإمامين الشيخ زيد والشيخ أحمد رحمهم الله، فقد أسسوا لهذا العمل وعملوا وبذلوا واجتهدوا. أسأل الله عز وجل أن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن يغفر لهم ولوالديهم، وأن يبارك في ذريتهم وفي أعمالهم. ثم وصيتي لإخوتي أن يستفيدوا من هذه الدورة، وأن يجتهدوا في العمل، وأن يجتهدوا في تبليغ رسالة ربهم جل وعلا، وأن يحذروا الخلاف والتفرق، وأن يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، وأن يسيروا على ما سار عليه العلماء من الحرص على اجتماع الكلمة والحذر من التفرق، وأن يحذروا من يندس بين الناس ليثير بين طلبة العلم ويثير المشاكل ويشوش عليهم ويفسد عليهم ويثير بينهم القيل والقال، وإن هذا من الإفساد بينهم. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم شرهم، وإنهم دسائس سوء وشر ينتشرون ويظهرون الخير ويبطنون الفساد والإفساد بين الدعاة وبين طلبة العلم. أسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ثم أيها الإخوة، هذا الموضوع الذي تم اختياره بعناية جزاهم الله خير، وهو مهم جدا في هذه المرحلة وفي هذا الوقت. وإذا أردنا أن نعرف أهمية هذا الموضوع وهو الدعوة إلى الله عز وجل، فلا بد أن نتذكر حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت أحوالهم ومآلوا إليه، فكيف انتشر بينهم الشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله جل وعلا، وكيف يعبدون الأصنام والأوثان ويطوفون بالبيت وهم عراة، وكيف كان حالهم من انتشار الزنا بينهم والفاحشة والربا والقتل والشهوات وانتشار الخرافات بينهم والسحرة والكهان وأكل أموال الناس بالباطل. هذه الحال التي كانت فيها العرب قبل حينما وصلوا إلى ما وصلوا إليه، أرسل الله إليهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء. هذا القرآن وهذا النبي الذي أرسل لهذه الأمة أرسله الله عز وجل ليبين للناس لماذا خلقوا، وأن الله عز وجل خلقهم ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلقنا لعبادته، وأرسل الرسل حتى يبينوا لنا طريقة هذه العبادة، حتى نكون على بصيرة، حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة، وحتى ننتهي عما نهى الله عنه على بصيرة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أرسل الله الرسل ليحافظوا على عقول الناس وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى أنفسهم. نعم، فالله عز وجل أرسل الرسل كما ذكرنا أولا للحفاظ على دينهم، ويعرفوا دينهم ويتعلموا، وأيضا ليحفظوا عقولهم
من هذه الأهواء ومن هذه البدع ومن المسكرات التي تفسد عقولهم ويحفظ أيضا عروضهم أعراضهم، فلا يقعوا فيما حرم الله من زنا، ولا يقعوا فيما حرم الله من اعتداء على أعراض الناس. فكل هذا لا يعرفه الناس إلا بتعلمهم لهذا الدين الذي بعثه الله عز وجل، أيضا ليعرفوا الحلال والحرام في البيع والشراء وما أوجب الله عليهم في أموالهم، ليعرفوا كيف يحافظوا على أنفسهم وألا يعتدوا على أنفس الناس ولا يصيبوها بشر. أيضا الله عز وجل أرسل الرسل ليكونوا قدوة للناس، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالله عز وجل يرسل الرسل مبشرين ومنذرين، يرسل الله عز وجل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يكون للناس حجة، بلغوا بهذا الدين وارتفع الجهل عنهم وأقام الله حجته عليهم. هذه الدعوة أيها الإخوة، هذه الرسالة والرسل هم الدعاة إلى الله عز وجل، وأتباع الرسل هم الدعاة. الرسل هم من أرسلهم الله عز وجل ليبلغوا دين الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول الله عز وجل لنبيه: أدعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ويقول الله عز وجل لنبيه: أدعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. الدعوة هي مهمة الرسل، هي عمل الرسل، والدعاة هم أتباع الرسل، والدعاة هم خير هذه الأمة إذا ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا الأمر أيها الإخوة لا بد للناس أن يتبينوا هذا الأمر وأن يعرفوا أهميته، وأن الدعوة هي مهمة الرسل، وأن الرسل أرشدوا الناس لعبادة الله وبصروهم بما يجب عليهم من حقوق في أنفسهم من حقوق لأهلهم ولجيرانهم ولأقاربهم ولولاة أمرهم. كل هذه بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاة هم من ساروا على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة أيها الإخوة، الدعوة إلى الله يجب تبليغها، الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال وأوجب الواجبات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، وهي تجب على المسلم على قدر علمه وطاقته، وهي على التفصيل، وهي على التفصيل، فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي فيها دعاة والمدن التي فيها دعاة، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة مؤكدة، وإذا لم يقم أهل الأقطار والبلاد بالدعوة إلى الله عز وجل صار الإثم على الجميع وصار واجبا على الجميع. فإذا عرف إنسان أن هناك إنسان لا يعرف حق الله عز وجل وهو التوحيد، وأنه يجب عليه أن يبلغه التوحيد، إذا عرف أن هناك إنسان لا يعرف الصلاة وجب عليه أن يبلغه كيف يصلي وكيف يصوم، يجب أن يبلغه واجبات الدين وأن يهتم به. ما هو لب الدعوة وما هو أساسها؟ اللب والأساس للدعوة هو الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. هذا يجب على الدعاة أن يعرفوا هذا الأصل، وأنه هو الأساس، وأنه لا بد من العناية بهذا الأساس، لأنه لا يبنى الشيء لا يبنى الأمر إلا على أساس صحيح، ولا يقوم الأمر إلا على أمر قوي متين. فإن كان حصل خلل في هذا الأساس، فإذا قامت الدعوة على غير هذا الأساس، وهو الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وإخلاص العمل لله عز وجل والتحذير من الشرك وأهله، فإن هذا العمل، فإن هذه الدعوة باطلة. فإذا قامت الدعوة على أساس أحزاب وأهداف سياسية، فهل المراد منها تحقيق أمور سياسية وأمور وأحزاب وأهداف سياسية خاصة بالناس؟ وإذا قامت الدعوة على دعوة لبعض الأخلاق والصفات والمكارم، فهي أيضا دعوة ناقصة، لم تكن هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أكد القرآن الكريم في أكثر من موضع وعلى لسان الأنبياء جميعا كلهم يدعون إلى التوحيد. اسمعوا بارك الله فيكم، نوح عليه السلام يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إبراهيم يقول: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هود عليه السلام يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح يقول عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا بد أن تقوم الدعوة على تفسير صحيح لمعنى لا إله إلا الله، لا بد أن تقوم الدعوة على بيان أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هكذا يجب أن تقوم الدعوة، وهذه هي الدعوة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، وأبعد من مكة صلى الله عليه وسلم. دعوته صلى الله عليه وسلم للتوحيد، لإخلاص العمل لله عز وجل. لو كانت دعوته صلى الله عليه وسلم لأمور الدنيا لمكن وملك، قدمت له قريش ذلك، جاءوا فقالوا: نعطيك يا محمد، نعطيك الملك، نزوجك، نعطيك، فاترك على هذا الذي أنت فيه. فرفض صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر من يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه هي الدعوة، وهذه هي التي يجب أن يهتم بها الدعاة، ربط الناس بعبادة الله عز وجل، بإخلاص العمل لله جل وعلا، بالتحذير من الشرك وأهله الذي عم وطم بلاد الدنيا في هذا العصر، وقل من تجد إلا ما رحم ربي جل وعلا يحذر منه. فيجب أن نؤسس هذا الأساس الذي قامت عليه الدعوة، وهذا الذي يحصل الأجر والثواب والخير لمن دعا له، لمن دعا إلى التوحيد، إلى إخلاص العبادة لله عز وجل. هذه هي وظيفة الرسل الذين اختارهم الله عز وجل لحمل رسالته، اختارهم الله لهذا العمل، للدعوة إلى التوحيد، إلى إخلاص العمل لله عز وجل. ولذلك هذا الفضل الذي سنذكر الآن في فضل الدعوة يحصل لمن كان يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى من اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى من سار على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية دلت على أنه لا أحد أحسن كلاما ولا طريقا ممن دعا إلى الله عز وجل، إلى أن يتعلم الناس العلم النافع الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرغب الناس في شرع الله، في توحيد الله عز وجل. ويكفي شرفا أن يدخل الإنسان في هذا الفضل، وقال إنني من المسلمين، مستسلما لله بالتوحيد الخالص، محذرا من الشرك وأهله. والدعاة إلى الله موعودون بالفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. روى الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فمن دعا الناس وحثهم إلى التوحيد، إلى إخلاص العمل لله عز وجل، إلى البعد عن الرياء وعن النفاق وإخلاص العمل لله عز وجل، ودعا الناس إلى إقامة الصلاة كما شرع الله، صلوا كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتمون يصلي، كان له من الأجر مثل أجور من عمل بذلك. وأيضا من دعا الناس إلى البدعة وحثهم عليها ورغبهم فيها وأبعدهم عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة، كان له من الإثم والوزر مثل أجور من عمل بها. عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لما أعطاه الراية يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. هذا يحمل المسلم على أنه يجد ويجتهد في نشر السنة ويصبر في ذلك ويتحمل هذا الأمر، خير له مما طلعت عليه الشمس وغربت. فهذا من الفضل العظيم الذي يكسبه الإنسان الذي يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصبر على هذا الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه ابن ماجه. فهذا يدعو الإنسان إلى تبليغ العلم ونشره، ولا يكون نشر أو الدعوة بدون علم كما سيأتي معنا، وإنما الدعوة بعلم وبصيرة وهدي كما أمر الله بذلك. ومما يساعد الإنسان على أن يمضي في طريق الدعوة ويسير فيها عظم الأجر الذي يأتي الإنسان، ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا فضل الله عز وجل لمن سار على هذا الطريق واجتهد فيه على أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما نوصي به من كان على هذا على هذه الطريقة وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه صلى الله عليه وسلم، نوصيه بالإخلاص، أن يكون العمل لله عز وجل. فهو يجب أن يجتهد في هذا العمل حتى يكون عمله مقبولا عند الله عز وجل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله: وهذان ركنان العمل المثاب عليه لا بد أن يكون صوابا. فالصواب أن يكون على السنة، وإليه الإشارة بقوله: فليعمل عملا صالحا. والخالص أن يخلص من الشرك الجلي والخفي، وإليه الإشارة بقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن الأدلة على وجوب الإخلاص قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. يقول ابن القيم رحمه الله: فإسلام الوجه إخلاص القصد والعمل لله، والإحسان فيه متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته. جاء في السنة التنصيص على هذين الشرطين في قبول العمل وأثرها الكبير في قبول العمل. فقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يدعو بذلك، يقول: اللهم اجعل عملي صالحا، واجعله لك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وجاء عن الفضيل بن عياض أنه قال في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، فإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. وثبت في الأحاديث كثيرة أيها الإخوة عن فضل إخلاص العمل، ومن ذلك حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان يجعل أعماله كلها لله عز وجل، حضورك للمسجد، ذهابك إلى مسجد آخر لإلقاء كلمة، تستحضر أن هذا العمل لله عز وجل فيكون فيه البركة وفيه الخير. ليس المقصود كثرة الأعمال كما سمعنا، وإنما ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أخلصه وأصوبه، ما كان موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أيضا مما يذكر به الدعاة ومن سعى إلى الخير متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أن تكون أعمال العبد التي يتقرب بها وفق أمر وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفق أمره وهديه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله كل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بهوى ولا بالآراء، لا يعبد بالآراء ولا بالأهواء. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم على درجتين، واجبة وهي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أصل مشروعية العمل وشروطه وأركانه وواجباته، ومتابعة كاملة وهي القيام بالعمل على الوجه الكامل المقتضي للإتيان بالسنن والمستحبات. مثال في الدعوة أيها الإخوة، من دعا الناس إلى من دعا الناس بالموسيقى والأغاني والملاهي، فهذا العمل لا يعتبر من الدعوة، وهذا العمل مردود عليه لأنه استخدم هذه الأشياء وإن غير اسمها وغير أحرفها وغير أشكالها، سماها أناشيد أو غير مما يسمون، فهذا مردود على صاحبه لأنه خالف أصلا في الإسلام وهو تحريم الموسيقى والأغاني. وثبت في كتاب الله عز وجل الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 33 موضعا، يقوله الإمام أحمد رحمه الله، يقول نظرت في المصحف فوجدت أن الله أمرنا بطاعة الله ورسوله في أكثر من 33 موضعا، والله عز وجل يقول من هذه المواضع وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول عز وجل قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ. ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث كما قال ابن رجب رحمه الله أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في الظاهرة. فأي عمل دعوي، وأنا أتكلم أقول دعوي لأن المحاضرة في الدعوة، لا بد أن يوزن بالإسلام وأن يكون على وفق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يحدث طريقة في الدعوة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع الناس عليها ويشجع الناس عليها ويقول هذا يرغب الناس، فقد حذر من ذلك العلماء أشد التحذير، فهذا كالسارق الذي يسرق من الناس ويتصدق، لا فائدة من ذلك. فيدل على هذه الأحاديث تدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، وأنه غير مقبول من صاحبه مهما كان قصد الإنسان، مهما كان قصد الإنسان حتى ولو كان قصده خير لا يكفي القصد والنية. دليل ذلك أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة العيد، عيد الأضحى، وقال: يا رسول الله، قبل أن أحضر ذبحت أضحيتي. فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع واذبح بدلها، مع أن النية لله، لكنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تحدثنا في هذا الأمر وأهمية في الدعوة لطال بنا، لكن انظروا أهمية في غزوة أحد، كيف أن الصحابة حينما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حصل للصحابة ما حصل، نزلوا من الجبل وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل بالصحابة ما نزل، هزم النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أصحابه وكسرت رباعيته، كل ذلك لأنهم خالفوا أمر النبي ونزل الرماة من الجبل. فكان الصحابة يحذرون أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من أهم الشروط التي نمر عليها على عجل حتى لا نطيل في هذه الندوة أيها الإخوة، الدعوة أهم جانب في الداعية، العلم أهم صفات الداعية، لا بد أن يذكر هذا الجانب. الآن في هذا العصر الدعاة وكتب الدعوة وغيرها لا تهتم بهذا الجانب العلم، وإنما يرون الحماس والعاطفة. العلم أيها الإخوة هو الشيء الذي أمر الله به، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالأمر بالدعوة، أو دلت هذه الآية على أن الدعوة إلى الله على بصيرة ليست على جهل. البصيرة هي العلم، بصيرة فيما يدعو إليه، بصيرة بالحكم الشرعي الذي يأمر بالناس به، يدعو إلى شيء يظنه واجبا وهو ليس بواجب، فهذا من الجهل، يلزم على الأمة شيء وليس بصحيح، يأمرهم بحديث وهو ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الجهل. فالدعوة لابد أن تكون على بصيرة، على بصيرة بحال الدعوة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم. فلا بد للداعي أن يكون على علم بالدعوة التي يدعو لها، على بصيرة بحال الناس، على بصيرة بكيفية الدعوة، كل هذه لا بد بهذه الثلاث من العلم أيها الإخوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فهذه درجات، إذا نزل إنسان بقرية ينظر إلى ماذا يدعوهم به، ماذا يريدون، هل هم أهل مجادلة، هل هم يريدون ما قال الله وقال رسوله، فكيف تكون المناقشة معهم وكيف يكون العرض. إذن العلم أيها الإخوة أساس في الدعوة. من يرى أن الدعوة بلا علم وإنما الدعوة فقط هي ترحل وتنقل وخروج، هذا جهل، هذا سفه، هذا تقليل من ميراث النبوة، هذا تعدي على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما ذهبوا وخرجوا من مدينة ما خرج إلا كبارهم بعد أن أخذوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا إلى اليمن، أرسل من؟ معاذ، من أفقه الصحابة وأعلمهم بالحلال والحرام. فيجب أن يعرف الناس أهمية العلم، أما أن يتكلم رجل جاهل لا يعرف، لا يفرق بين الواجب وبين السنة، لا يفرق بين الآية والحديث، لا يفرق ولا يعرف، ويحتج بعضهم: بلغوا عني ولو آية. صح، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا بعد أن يتعلم، تعلم هذه الآية فبلغها، أما لم يتعلمها ولم يجلس في العلم ولم يجلس مع العلماء ثم يقول بلغوا عني ولو آية، هذه والله من الجهل ومن الاعتداء على الدعوة ومن الخطأ الكبير. أن يصدر أو يظهر مثل هؤلاء أنهم دعاة، أو يدعو الناس بالقصص والتمثيليات أو بالأشياء الرؤى والأحلام، هذه كلها من سخافات الناس. أيضا أيها الأخوة، لا بد من بعض الصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعية، ونمر عليها على عجل حتى لا نطيل. أولا أن يتحلى بالصبر، وقد أمر الله بذلك، أمره بالصبر وأن يصبر على الناس ويصبر على السؤال ويصبر على الذهاب إليهم ويصبر على ما أمر، ويتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما أصابه من ضيق، كل ذلك في سبيل تبليغ الدعوة. يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. أن يكون قدوة، من أهم الأشياء أن يكون قدوة حسنة الداعية، قدوة في معاملاته، قدوة في عباداته، قدوة في سلوكه. أن يكون صاحب حلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأشج بن عبد القيس: إن فيك لخصلتان يحبهم الله، الحلم والأنا. ولا بد في الداعية أن يكون فيه رفق ورحمة بالناس. يقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، حديث مسلسل عند أهل السنة. يكون في رحمة بالعوام، يكون في رحمة بالسائل، يكون في رحمة بطلبة العلم، يكون في رحمة بالناس ورفق ولين مع الناس. يكون صاحب حسن خلق، لين الكلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يكون صاحب حكمة وأناءة وعقل، هكذا يجب أن يكون الداعية صاحب عقل. نعم وزير العلم العقل كما قيل، فلا بد من العلم أن يكون مع الصاحب صاحب عقل وفهم، لا يكون فيه عجلة وفيه سرعة في أعماله كلها. وأيضا من الصفات التي يجب أن يتذكرها الداعية أو يعمل بها في موضوع الدعوة، لا بد من التحضير الجيد مع العلم. لا بد قبل أن يبدأ درسه أو محاضرته أو كلمة أن يعد لها إعدادا جيدا. وقد وفقنا الله عز وجل وجلسنا مع المشايخ ورأيناهم كيف كانوا يستعدون للدرس ويحضرون له، سماحة الشيخ عبد العزيز وغيره من المشايخ ومشايخ في هذه المنطقة، الشيخ أحمد والشيخ زيد، كانوا يعدون للدرس ويحضرون. أما يذهب الطالب إلى الدرس دون تحضير دون إعداد، هذا من يعني عدم الاهتمام وعدم الحرص على أداء العمل بعمل جيد وإتقان. أيضا التدرج في الطرح، وأن يبدأ بالتوحيد وأن يركز على التوحيد. يبدأ أول ما يبدأ به يعلم الناس حق الله عز وجل كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ بأركان الإسلام: الصلاة والصوم والزكاة والحج. أما أن يأتي كما يأتي بعض الجهلة في هذا العصر ويبدأ بأبواب ما يخوض فيها طلبة العلم إلا المتقدمين منهم، يأتي ويشرحها للصغار الشباب والمهتدين، هذا من الجهل. فلا بد أن يبدأ يؤسس: كونوا ربانيين، يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. ثم يجب على طالب العلم أن يهتم بمسألة مهمة: ليس كل ما يعلم يقال. وأن يهتم بمخاطبة الناس على قدر عقولهم وأفهامهم، ويكرر المسألة أكثر من مرة ليفهم الناس ويعرف اللغة التي يخاطب بها الناس والدرجة التي ينزل بها. لا يتكلم بلغة لا يفهمها الحضور وكلمات وعبارات تكون صعبة. يراعي ظروف الناس في الحر في البرد في المطر، ظروفهم طبائعهم أصنافهم أقسامهم، ينزل الناس منازلهم، كل هذه لا بد أن يهتم بها الداعية. لا أريد أن أطيل أيها الإخوة، والحديث في هذه الصفات وأهمية الدعوة كثير جدا، وقد تكلم فيه العلماء وبينوا، ولكن أحببت أن أشارك في هذه الندوة. فجزا الله الإخوة كل خير، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. شكر الله الشيخ.
نشكر فضيلة الشيخ عزام على ما قدم، فقد أفاد حفظه الله وأجاد وفصل وبين وأوضح، وقد تحدث فضيلته عن حال العرب قبل الإسلام وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا عليه من الشرك والبدع والخرافات. وقد بين حفظه الله حال العرب بعد البعثة المحمدية، وبين كذلك الحكمة من إرسال الرسل وبعثة الأنبياء كما قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين. ثم بين حفظه الله وظيفة الرسل وأنها الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن النبي إنما يبعث لإبلاغ الرسالة وليكون شاهدا ومبشرا ونذيرا. وتحدث فضيلته حفظه الله عن الدعاة وأنهم سائرون على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك على ما سار عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعلى ما سار عليه سلف الأمة الصالح. وقد بين حفظه الله حكم الدعوة إلى الله، وفصل في ذلك ومتى تكون واجبة ومتى تكون فرض كفاية. ثم تحدث حفظه الله عن أساس الدعوة، وأن أساس الدعوة هي عبادة الله جل وعلا وإخلاص العمل له ونبذ البدع والشرك والخرافات. وقد وضح حفظه الله أن جميع الأنبياء يدعون إلى التوحيد كما قال الله جل وعلا على لسان كل نبي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد وضح وبين حفظه الله ما عانى منه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تبليغ الرسالة في عصر الإسلام الأول، وقد لقي صلى الله عليه وسلم ما لقي من الأذى في سبيل ذلك. ثم بين حفظه الله فضل الدعوة إلى الله، وأورد الأدلة وفصل في ذلك، وأورد الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال أهل العلم. ثم بين حفظه الله تعالى الأجر المترتب على الدعوة إلى الله وامتداد ذلك إلى ما بعد الممات. ثم تحدث حفظه الله عن الإخلاص لله جل وعلا في الدعوة إليه، وأورد الأدلة الشرعية على وجوب الإخلاص وأن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا. وبين أنه يجب على الداعية أن تكون دعوته موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أي عمل أو أي دعوة لا بد أن توزن بالإسلام، وأن تجتنب الطرق المخالفة للإسلام وما عليه سلف الأمة. ثم بين الشروط الواجبة توفرها في الداعية إلى الله، ومنها العلم ومعرفة حال الناس والتحلي بالصبر والحلم والأناة والرفق، وكذلك التحضير الجيد عند إلقاء الدرس أو عند إلقاء محاضرة، وكذلك التدرج في الطرح، وأن أول ما يبدأ به الداعية إلى الله جل وعلا هو دعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا والتحذير من الشرك ومن أهله. وكذلك أنه يجب على الداعية أن يهتم بمخاطبة الناس على قدر عقولهم. أما العنصر الثاني وهو الذي سوف يتحدث فيه فضيلة شيخنا الفقيه الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى عن دور الدعاة إلى الله جل وعلا في التحذير من الفرق الضالة الإرهابية، وواجب الدعاة إلى الله تجاه رجال الأمن والجنود المرابطين، فليتفضل وفقه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا ظاهرًا وباطنًا أولًا وآخرًا على أن هيأ لنا هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد المبارك، ثم الشكر للمكتب التعاوني في صامطة على ترتيبهم لهذه الندوة، والشكر موصول لفضيلة الشيخ الدكتور عزام على تلبيته للدعوة في المشاركة في هذه الندوة، وكذلك الشكر لفضيلة الشيخ عماد عطيف على إدارته وتلبيته الدعوة لإدارة هذه الندوة، والشكر لجميع الحضور، مشايخنا الكرام وإخواننا طلبة العلم على حضورهم وتلبيتهم الدعوة. أيها الإخوة الفضلاء، إن دور الدعاة إلى الله عز وجل في التحذير من الجماعات المنحرفة الإرهابية دور مهم وكبير. إن مهمة الداعية مهمة جسيمة، ومسؤوليته عظيمة في ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال والتصدي لجميع الأفكار المنحرفة والمتطرفة وكشف زيفها وعوارها وكشف الشبهات بالدليل والبرهان من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. ودوره عظيم في محاربة وكشف الشائعات والتحذير منها والتحذير من الفتن ووسائل الفتن وما يؤثر على الشباب ويلههم عن دينهم الحنيف وعن سماحة الإسلام. إن دور الداعية إلى الله عز وجل دور مهم في تحصين الأجيال والمجتمع أفراداً وجماعات من التيارات الفكرية الضالة، وترسيخ مبدأ الإحساس بالمسؤولية أمام تجاه الوطن والبلاد والحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته أمر في غاية الأهمية، أمر في غاية الأهمية. إن على الداعي إلى الله أن يتصف بالحكمة وبعد النظر والحلم والرفق، فإن من تعرض له شبهة أشبه بالمريض الذي يحتاج إلى عناية ورعاية في بيان الحق له بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. إن على الداعي إلى الله عز وجل أن يبين مقاصد الشريعة الإسلامية وأصول العقيدة، ويبين منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإمامة، إمامة المسلمين وحقوق ولاة الأمر، وأن يبين ما يتعلق بالجهاد من أحكام وما يتعلق به من شروط، يبينه للمجتمع بأدلته، لأن أصحاب الأفكار المنحرفة يلبسون على الناس في هذه الأبواب المهمة. كذلك من مهام الداعي إلى الله أن يبين خطورة منهج التكفير وشروطه وضوابطه، وأن يبين معتقد أهل السنة والجماعة وتسمية الأسماء بمسمياتها وكشف التنظيمات الإرهابية وفضح مخططاتها وكشف وفضح رموز تلك التنظيمات الإرهابية ومعالجة تلك الأفكار بالحجة والعلم. إن الداعي إلى الله هو الذي يقدم الإسلام بصورته المشرقة الناصعة التي تحذر من الغلو في الدين والتطرف. إن الداعي إلى الله يجب عليه أن يجتهد في معالجة الانحرافات الفكرية وما يترتب عليها، كما تعرفون وتسمعون ما يترتب على هذه التنظيمات الإرهابية والانحرافات الفكرية من تفجيرات واغتيالات وثورات واعتصامات وما نتج عنها من سفك دماء معصومة وإتلاف أموال محترمة وترويع للآمنين وهدم للممتلكات إلى غير ذلك. فكم رأينا وسمعنا من نتائج ما يسمى بالربيع العربي، بل هو الربيع الغربي كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله. هذه الثورات التي تزعمتها تلك الجماعات الإرهابية كجماعة الإخوان المسلمين وما تولد عنها من تنظيم داعش والنصرة والقاعدة وغيرها من تلك التنظيمات، وكلها تخرجت من عباءة الإخوان المسلمين، فهي أس الإرهاب. كذلك ما ترتب على هذه الثورات من تدمير للمساجد والمساكن وتدمير للبنى التحتية وضرب للاقتصاد في تلك البلدان ورفع لشعار الديمقراطية التي معناها حكم الشعب بنفسه وتنحية شريعة الله عز وجل. وتزعمت هذا تلك التنظيمات الإرهابية كما صرح بعض رموز الإخوان المسلمين بقولهم الديمقراطية مقدمة على تطبيق الشريعة، بل صرحوا وقالوا لا نريدها دولة دينية، نريدها مدنية. إن الدعاة إلى الله مهمتهم عظيمة، لأنه وجد من أتباع تلك التنظيمات الإرهابية من هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ممن جرفتهم تلك التنظيمات الإرهابية وغسلت أدمغتهم، أثرت على هؤلاء الشباب الغر عبر جلسات سرية في الغرف المغلقة والاستراحات النائية والطلعات المشبوهة وعبر المواقع والمنتديات التي تبنتها هذه الجماعات التكفيرية. وهذه التنظيمات الإرهابية فأضحت تقذف في عقول أبناء المسلمين منهج التكفير المستمد من منهج الخوارج، فأضحى من هؤلاء من يفجر حتى في بيوت الله عز وجل، بل بجوار بيت الله الحرام، بل بجوار المسجد النبوي، بل يقتل أمة أو أباه إلى غير ذلك، فيقتل العشرات من الأنفس المعصومة، بل يتلف ويتلف في بيوت الله، بل ترتب على ذلك حرق المصاحف من هذه التفجيرات. وإنه لأمر خطير وشر مستطير، وهذا يوجب على الدعاة إلى الله أن يكون لهم الجهد الجهيد. هذا الداعي إلى الله سواء كان إماما أو خطيبا أو داعية، مهمته عظيمة في بيان الحق، في بيان منهج أهل السنة والجماعة، في التحذير من هذه الأفكار الدخيلة والأفكار والجماعات الوافدة. ولهذا ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة تنبهوا لذلك غاية التنبيه، فصنفوا الجماعات الإرهابية وحذروا منها، وحذروا من التعاطف معها، كجماعة الإخوان المسلمين وداعش والنصرة والحوثيين والقاعدة وحزب الله وغيرها، بل حذرت من كل من ينضم إلى هذه الجماعات أو يتعاطف مع المنتمين إليها. فما دورك أخي الداعية أنت؟ ما دورك في التحذير من هذه الجماعات الإرهابية في خطبك، في كلماتك في مسجدك، في محاضراتك، في دعوتك إلى الله؟ ما دورك تجاه هذه التنظيمات التي عصفت بعقولك كثير من الشباب، فحولتهم إلى خوارج تنكروا لدولتهم ولمجتمعهم؟ هل بينت خطر هذه التنظيمات الإرهابية؟ هل حذرت من رموزها؟ هل كشفت عوارها للناس نصحا للأمة وبراءة للذمة؟ سائل نفسك، هل سميت الأمور بمسمياتها وسميت تلك التنظيمات الإرهابية بمسمياتها وبينت ما عندها من مخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة، أم كان كلامك كلاما عاما لم تضع النقاط على الحروف كما يقال؟ لابد من تحذير الناس من هذه التنظيمات. إن ولاة أمرنا وفقهم الله أمروا بسحب الكتب الفكرية التي تربي على منهج التكفير، أمروا بسحبها من المدارس والجامعات والمكتبات العامة ككتب سيد قطب وغيرها. فما دورك أخي الداعي إلى الله؟ هل حذرت من هذه الكتب؟ هل بينت ما فيها من تكفير لهذه الأمة؟ حيث يقول سيد قطب: إنه ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي، بل يقول: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد ذلك على المآذن، بل يقول عن مساجد المسلمين: إنها معابد جاهلية. هل حذرت من هذه الكتب وممن كتبها؟ هذه مهمتك أيها الخطيب، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الدعاة إلى الله، إن المهمة عظيمة، فالواجب علينا جميعا تجاه هذه الكتب التي تربي على منهج التكفير التحذير منها، ومناصحة من تأثر بهذه الكتب وبهذه التنظيمات. والواجب علينا البيان والتحذير من الباطل وأهله. ولهذا يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فالواجب على المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة وجمعية ونصح الجميع أن يسيروا في الخط الذي رسمه رسول الله الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تجاوز واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله، يقول الشيخ رحمه الله: فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة حتى يتجنب الناس طريقتهم، وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الصراط المستقيم، فيضلوه ويصرفوه عن الصراط المستقيم. إن بيانك لمنهج أهل السنة والجماعة ولحقوق ولاة الأمر من السمع والطاعة ولزوم الجماعة ولزوم البيعة ومناصحة ولاة الأمور بالطرق الشرعية في السر ومحبتهم والدعاء لهم واحترامهم وتوقيرهم، كل ذلك مما قرره أهل السنة والجماعة. والتحذير من المناهج والجماعات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، إن هذا من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بل هو جهاد الخواص وهو أعظم الجهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وقال الله تعالى عن المنافقين: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالداعي إلى الله عندما يبين الحق ويحذر من الباطل هو في جهاد في سبيل الله عز وجل، جهاد بالحجة. ولله الحمد والمنة، الكثير من الدعاة لهم جهود ملموسة في معالجة هذه الأفكار وهذه التنظيمات الإرهابية، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من النصح والبيان، إلى مزيد من التوضيح للناس من خلال خطب الجمعة ومن خلال المحاضرات والكلمات والندوات. فإن هناك تكالب من الأعداء على أهل الإسلام، استغلال للمواقع والمنتديات، مواقع تدعو للتكفير، مواقع تدعو للرفض، مواقع تدعو للتصوف، مواقع تدعو للانحلال من الدين. المهمة عظيمة والحاجة ماسة، كما يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: الحاجة ماسة الآن، لأن هناك تكالبا من أعداء الإسلام ضد أهل الإسلام. والدعاة إلى الله لهم دور كبير في توعية الناس، وكما قال الأمير نايف رحمه الله: معالجة الفكر بالفكر وبالعلم. بل قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: إن فساد الفكر أشد من المرض العضال، أشد من المرض العضال، لأن المرض العضال يقضي على الجسم والموت لا بد منه، أما فساد الفكر فإنه يفسد العقيدة ويترتب عليه سفك دماء وتخريب ديار وترويع للآمنين. انظر كم قتل في تلك البلاد التي قامت فيها تلك الثورات، كم شرد من ملايين، كم هدمت من مساجد، كم هدمت من مساجد ومن مساكن، كل ذلك بسبب هذه التنظيمات الإرهابية التي دعت إلى هذه الثورات، وبسبب هذه الجماعات كجماعة الإخوان المسلمين وداعش والنصرة. جماعة الإخوان تخرجت من جماعة داعش، تخرجت من النصرة، والنصرة تخرجت من القاعدة، والقاعدة تخرجت من تنظيم عبد الله عزام وأسامة بن لادن، وهؤلاء أخذوا من سيد قطب، وسيد قطب أخذ من تنظيم الإخوان المسلمين. أيها الإخوة الفضلاء، إن هذه التنظيمات قد حذر منها العلماء من قديم، وظهرت نتائجها الآن من عشرات السنين وهم يحذرون منها، لأن الذي صنع هذه التنظيمات أعداء الإسلام، كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: حركة الإخوان المسلمين حركة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والنصارى، نعلم ذلك علم يقين. صنعها الأعداء من اليهود والنصارى وجعلوا أدوات لها من أبناء المسلمين. ولذلك هذه الجماعة وما تولد منها لا مانع لديه من أن يتولى النصراني رئاسة المسلمين، كما هو مصرح في كتبهم ومجلاتهم، بل يقول أحدهم إن حكم العلمانية أفضل من الشريعة والعياذ بالله. هذا كلام خطير، كلام خطير. كذلك يقول الأمير نايف عليه رحمة الله: إن إفرازاتنا ومشاكلنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين. إذن ما دورك أخي الداعي وأنت ترى هذه المصائب على بلاد الإسلام وما جرتها هذه التنظيمات الإرهابية؟ لا يسعك السكوت، بل الواجب عليك بيان الحق والتحذير من هذه التنظيمات، وإلا فإن المسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل، المسؤولية عظيمة أمام الله. أتباع هذه التنظيمات يلبسون على الناس بشبه، فتجد بعضهم يفجر وبعضهم ينكر، تجد منهم من قد ينكر من قد يصرح بالإنكار، فيجب أن يكون الداعي إلى الله فطنا، لا تسمع إلا لأهل العلم العلماء الربانيين علماء السنة، لا تسمع لكل من هب ودب، لا تقرأ إلا لأهل العلم الموثوق بعلمهم علماء السنة، لا تتابع أو تأخذ من المواقع إلا من المواقع الموثوقة لأهل العلم علماء السنة وأهل السنة. إياك أن تكون ممن يفتح على مواقع أهل الضلال وأصحاب المناهج المنحرفة، فإنهم يجرونه إلى مواقعهم وإلى شبهاتهم وآرائهم. إن هذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين وما تولد منها، صرح أتباعها بعض أتباعها بأن منهجهم يقوم على التكفير، كما قال فريد عبد الخالق وهو أحد قادة الإخوان، قال: إن نشأة فكرة التكفير بدأت في بعض شباب الإخوان في سجن القناطر في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات، وأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته، وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية وأنه قد كفر حكامه إلى غير ذلك. وقال القرضاوي وهو منهم، قال: في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، التي تنضح بتكفير المجتمع وإعلان الجهاد الهجومي على الناس عامة، إلى غير ذلك، والكلام في هذا كثير. كذلك هذه التنظيمات الإرهابية كما ذكرنا تدعو إلى الثورات والعنف وإلى الخروج على الحكومات، وهذا مدون في كتبهم بالصفحات. ولهذا يقول سيد قطب: إنه لا مندوح للمسلمين وإعطاء الحزب الإسلامي وأعضاء الحزب الإسلامي في الشروع في مهمتهم إلا بإحداث الانقلاب المنشود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلدانهم التي يسكنونها. ورحم الله سماحة الشيخ ابن باز حيث حدث مشايخنا الشيخ أحمد والشيخ زيد، وحدثوا بذلك، أنه قال سماحة الشيخ: إن هدف الإخوان المسلمين الوصول إلى أزمة الحكم، الانقلابات والثورات. فالواجب على الدعاة إلى الله أن يكشفوا هذه التنظيمات الإرهابية. كذلك هم أول من سن الاغتيالات، أول من سن الاغتيالات في هذه العصور، فقد اغتالوا النقراشي وزير الداخلية، واغتالوا القاضي خرزندار وهو من اغتاله الإخوان، بل اغتالوا السادات ونحوهم. كذلك هم أول من سن الأحزمة الناسفة في هذا الزمان، كانت من فكرة الإخوان المسلمين أثناء الصراع بين عبد الناصر والإخوان، إلى غير ذلك. بل هم أول من طرح فكرة السيارات المفخخة كما في زمن الملك فاروق، وهذا كله مدون في كتبهم. فماذا إلا أن نعرف الواجب على الدعاة إلى الله، وهو بيان الحق والحذر والتحذير من هذه التنظيمات الإرهابية. ثم نختم بإبراز ما يجب على الدعاة تجاه الجنود المرابطين وتجاه رجال الأمن باختصار. أولا، يجب علينا تجاه الجنود المرابطين ورجال الأمن بيان فضل الجهاد، وبيان فضل الرباط، وبيان فضل الاستشهاد في سبيل الله عز وجل. ينبغي لنا الدعاة إلى الله أن نبرز للناس ما يقوم به جنودنا على الحدود من جهد مبارك وجهاد شريف وتضحيات عظيمة، نبرزها للناس. علينا أن نبين فضل من خلف الغازي بخير في أهله، وأن نبين للمجتمع ما يجب علينا تجاه أسر الشهداء والمرابطين والمصابين. كذلك يجب علينا الرد على المشككين فيما يقوم به جنودنا المرابطين على الحدود، نرد على من يشكك في جهادهم ورباطهم. علينا أن نبين عقيدة الحوثية الرافضية وما قامت به من بغي وعدوان، وما يقوم به جنودنا من جهاد شرعي. علينا أن نبرز جهود هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين على ما يقومون به وقاموا به من إغاثة الملهوفين وتلبية لنداء الجوار ونصرة للمظلوم. علينا نحو الجنود المرابطين ونحو رجال أمننا أن ندعو لهم بأن يثبتهم الله تعالى، وأن يكتب لهم الأجر العظيم، وأن يسدد رميهم
كذلك علينا أن ندعو للشهداء بالمغفرة والرحمة وأن يتقبلهم الله شهداء، وأن ندعو للمصابين بالشفاء. علينا تجاه الجنود المرابطين أن نشكر لهم ما يقومون به من عمل جليل ورباط كبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. بالله عليك، لو أنك لو جاءك شخص في الصباح وقال: أتيت مررت ببيتك فرأيت باب بيتك مفتوح فأغلقته، أليس تشكره على ذلك؟ بلى. كيف بمن يبيت على الحدود يحمي بفضل الله وبإذن الله البلاد، الأعراض والممتلكات؟ نحن نبيت بين أهلينا وبين أولادنا في أمن وأمان بفضل الله، وهم يبيتون على رؤوس الجبال وفي الأودية وفي البحار لحماية أهل الإسلام، فحقهم علينا والله كبير. واجبنا تجاه الجنود المرابطين ورجال الأمن أن نتعاون معهم على البر والتقوى في توعية المجتمع وتحذيرهم من بعض التصرفات التي قد يترتب عليها الضرر والخطر الكبير، كتصوير المواقع التي تسقط عليها المقذوفات ونحو ذلك. نحذر المجتمع من هذه التصرفات، أو تناقل الأخبار في المواقع والمنتديات، لأن هذا قد يترتب عليه ضرر. والتحذير من الإشاعات، فإن هذا مما ينبغي للدعاة أن يعتنوا به. أيها الإخوة الفضلاء، لا نحب الإطالة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، فقد أجاد وأفاد فضيلة الشيخ عبد الله على بيان بعض الأمور المنهجية التي يجب على الدعاة إلى الله التقيد بها وبيانها لعامة الناس، فبين حفظه الله دور الدعاة إلى الله في التحذير من الجماعات الإرهابية الضالة، ودورهم في بيان منهج أهل السنة والجماعة في الوسطية والاعتدال، كما بين حفظه الله أنه يجب على الداعية في هذا الزمن، في زمن الفتن، التحذير من الفتن، كما بين حفظه الله أنه يجب على الداعية تحصين المجتمع من التيارات الفكرية والانحرافات العقدية في هذا الزمن، كما بين حفظه الله أنه يجب على الداعية إلى الله أن على الداعية إلى الله واجب وطني في حفظ أمن هذه البلاد، وذلك في من خلال التحذير من الجماعات والفرق الضالة، كما بين حفظه الله أنه يجب على الداعية التحلي بالصبر وبالحكمة فيما يبين للمخالف من فساد منهجه وبيان المنهج الصحيح له. ثم بين حفظه الله أنه يجب على الداعية إلى الله أن يبين مقاصد الشريعة ومحاسنها وأصولها وقواعدها الكلية، كما بين حفظه الله أنه يجب على الداعية بيان منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإمامة العظمى، والتي وقع في هذا الزمن فيها شبهات كثيرة وأقوال عديدة من جماعات وفرق ضالة منحرفة. ثم بين شيخنا حفظه الله خطورة منهج التكفير، وأن له شروط وضوابط يجب على الداعية أن يعرفها وأن يبينها لعموم الناس، كما بين حفظه الله أنه يجب على الداعية كشف الجماعات الفكرية والتنظيمات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية وفضح رموزها ومعالجة تلك الأفكار بالحجة والدليل وبأقوال أهل العلم من أهل السنة والجماعة في هذه البلاد المباركة. كما بيّن شيخنا حفظه الله أنه يجب على الداعية بيان الصورة الصحيحة عن الإسلام والذي قد شوهها بعض هذه الفرق الضالة، بل جميع هذه الفرق الضالة قد شوهت صورة الإسلام في هذا العالم. ثم بيّن حفظه الله أنه يجب على الداعية الاجتهاد في معالجة الانحرافات الفكرية والعقدية. ثم ذكر حفظه الله أن نتاج الربيع العربي وما جناه من ويلات على هذه البلاد وعلى أمة الإسلام. ثم بيّن حفظه الله خطورة جماعة الإخوان المسلمين ومن نحى نحوهم واقتفى أثرهم في الضلال. ثم بيّن حفظه الله خطورة الديمقراطية وأن فرقة جماعة الإخوان المسلمين تسعى لذلك وقد صرح رموزهم بذلك. ثم بيّن حفظه الله تلك التنظيمات وأنها فرقت وأثرت في شباب أهل السنة والجماعة من خلال التنظيمات السرية والجماعات والاجتماعات المشبوهة. ثم بيّن حفظه الله منهج الجماعات الضالة وأنها سائر وأنه منهج سائر على منهج الخوارج في القتل وفي التفجير وفي التكفير وفي ترويع الآمنين. ثم وضح رحمه الله أن مهمة الداعية مهمة عظيمة في التحذير من الأفكار الدخيلة والجماعات الوافدة على هذه البلاد. ثم ذكر حفظه الله أن ولاة الأمور في هذه البلاد المباركة قد أصدروا البيانات وأن كل من يتعاطف أو يتعاون مع هذه الجماعات الضالة فإنه سوف يحاسب وسوف يحال إلى المحاكم. ثم ذكر حفظه الله أنه يجب على الداعية تسمية الأمور بمسمياتها وتنزيل الوقائع على حقيقتها. كذلك وضح رحمه الله اهتمام قادة هذه البلاد على منع كل ما فيه ارتباط بالجماعات الضالة من المؤلفات المقروءة والمسموعة. ثم ذكر حفظه الله أنه يجب مناصحة من تأثر بهذه المناهج وفق ما عليه علماء هذه البلاد، واستدل بمقولة مشهورة لإمام هذا العصر الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. ثم بيّن حقوق ولاة الأمر في السمع والطاعة ومناصحتهم بالطرق الشرعية ومحبتهم واحترامهم وتوقيرهم، وأن هذا هو ما قرره علماء الأمة وما قرره أهل السنة والجماعة. ثم ذكر حفظه الله أنه يجب مجاهدة هذه الدعوات المناوية لمنهج أهل السنة والجماعة، وأن هذا من سبيل الله جل وعلا في الدعوة إليه. ثم وضح رحمه الله التحذير من الواقع، التحذير من هذه الجماعات وأنها دعت إلى شهوات وإلى شبهات، والدليل على ذلك هو مواقعهم في الإنترنت وكذلك ما كتبوه في كتبهم. ثم وضح رحمه الله فساد الفكر وأنه أشد من المرض العضال، لأنه يفسد، لأن المرض العضال يفسد الجسد ويترتب عليه تخريب البلاد وضرر كبير على العباد. ثم وضح رحمه الله أساس الجماعات المنحرفة والفرق الضالة، وأنه يعود إلى جماعة الإخوان المسلمين، هذه الجماعة التي جرت الويلات على البلاد والعباد. ولا أريد أن أطيل، فكلام شيخنا حفظه الله كلام منهجي مؤصل من الكتاب والسنة ومن أقوال علماء هذه الأمة، والشكر موصول لفضيلة الشيخ عزام ابن محمد الشويعر، وكذلك فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد النجمي والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في هذه المحافظة المباركة على ما يقوم به من نشر للعقيدة الإسلامية السلفية الصحيحة على ما عليه سلف هذه الأمة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن يحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لندوة بعنوان دور الدعاة في التحذير من الفرق الضالة الإرهابية وواجبهم نحو رجال الأمن والمرابطين، ألقاها كل من فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي، أدار الندوة فضيلة الشيخ عماد بن أحمد عطيف حفظهم الله تعالى. عقدت هذه الندوة يوم الجمعة 1439 هجرية بجامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة ضمن فعاليات دورة القرعاوي 16 للدعاة 439 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، إن الدعوة إلى الله شأنها عظيم وفضلها كبير، وقد قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ففي هذه الآية استفهام تقريري بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله وإلى طاعة الله جل وعلا وإلى إفراده ونبذ البدع والشرك والخرافات، ولا أحد أحسن كلاما وطريقة وحالة ممن دعا إلى سبيل الله جل وعلا بتعليم العلم النافع. والدعوة إلى الله أيها الإخوة فريضة عظيمة وفريضة وقربة إلى الله تعالى. قال الله جل وعلا في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث. ولا ريب أيها الإخوة أن أمتنا الإسلامية في هذه العصور المتأخرة تمر بأحوال عصيبة وأزمات شديدة، قد تكون أحرج أيام مرت بها عبر هذا التاريخ الطويل، فالمصائب متنوعة والجراحات عميقة والمؤامرات تحاك تلو المؤامرات. يضاف إلى ذلك ما تعانيه الأمة من الضعف والهوان والفرقة وتسلط الأعداء وظهور الفرق والتحزبات والجماعات. وقد يخالط بعض الناس من جراء ذلك شيء من اليأس ومن الإحباط، وقد يعتريها وقد يعتري النفس الشك في إصلاح أحوال أمة الإسلام ورجوع الأمة إلى سلفها ومجدها الأول. ولا شك أيها الإخوة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة موعودة بالنصر وبالظفر وبالتمكين على أعدائها إذا أخذت بذلك الأسباب الشرعية. وهذا الدين الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد بلغه صلى الله عليه وسلم للناس كافة ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلقائل أو لسائل أن يسأل: لماذا المسلمون في هذا العصر المتأخر وصلوا إلى هذه الحالة من التمزق ومن التنافر ومن ظهور أهل البدع ومن ظهور الشرك ومن ظهور بعض الدعوات المناوئة للعقيدة الإسلامية الصحيحة؟ يجاب على ذلك أيها الإخوة بأمرين: الأمر الأول أن هذا لا يخرج عن قدر الله جل وعلا الكوني، بل يجب الرضا به والاستسلام والانقياد. والمراد بالقدر هنا والمراد بالرضا هنا من حيث القدر لا من حيث الرضا بالمقدور، مع العمل على توحيد أهل الملة وتوحيد أهل الإسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. الأمر الثاني بعد هؤلاء عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعن فهم سلف الأمة الصالح. فكل واحد من هذه الفرق ومن هذه الأحزاب ومن هذه الجماعات يفهم الإسلام بفهم خاص عنده، ولا يتقيد بفهم سلف الأمة وما عليه كبار العلماء. وأما أهل السنة والجماعة والسائرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يتقيدون بفهم سلف الأمة الصالح. وهكذا كانت الأمة سائرة على الطريق المستقيم وعلى الصراط المستقيم حتى ظهرت أول داعية إلى الضلال، وهو ذلك الرجل الذي قال مقولته المشهورة: اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد. فخرج من ضئضئ ذلك الرجل أول فرقة عانى منها الإسلام إلى يومنا هذا، وهي فرقة الخوارج. ثم تتابعت الفرق الضالة فرقة تلو الأخرى، فظهرت فتنة التشيع والقدر والاعتزال، وظهرت الجهمية وهكذا دواليك. فيسأل السائل فيقول: ما هو السبيل إلى الخروج من هذه الفتن وجمع المسلمين؟ فنقول: إن الخروج من ذلك يكون بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتقيد بفهم سلف الأمة الصالح. ولهذا جاء انعقاد هذه الندوة المباركة والتي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامطة، والتي هي بعنوان: دور الدعاة في التحذير من الفرق الضالة الإرهابية وواجبهم نحو رجال الأمن والمرابطين، والتي سوف يتحدث فيها فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعر، وسوف يتحدث فضيلته عن الدعوة إلى الله، فضلها ومكانتها، وصفات ينبغي أن يتحلى بها الدعاة إلى الله جل وعلا. فليتفضل فضيلته مشكورا وله 10 دقائق.
الحمد لله رب العالمين،
أحمده حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها السماوات والأراضين، وبها أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، من حققها كان من الناجين، ومن تنكب عنها واتبع هواه كان من الهالكين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، المبعوث بالدين القويم والصراط المستقيم، الذي لم يزل مجتهدًا في تبليغ دين ربه وهداية الناس ومجاهدة الكافرين والمنافقين حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل الكفر والبهتان وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان، صلوات ربي وسلامه عليه ما دامت السماوات والأرض، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والسائرين على هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل أن وفقنا للقاء بإخوة لنا كرام أفاضل في هذه المحافظة الغالية العزيزة، والشكر موصول لأصحاب الفضيلة في المكتب التعاوني بصامطة على هذه الجهود العظيمة الجبارة في تنظيم هذه الدورة وما يتبعها من دورات وملتقيات يستفيد منها أبناء المحافظة والقرى والمراكز والهجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المشايخ وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد بن زيد. ثم أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يغفر للإمامين الشيخ زيد والشيخ أحمد رحمهم الله، فقد أسسوا لهذا العمل وعملوا وبذلوا واجتهدوا. أسأل الله عز وجل أن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن يغفر لهم ولوالديهم، وأن يبارك في ذريتهم وفي أعمالهم. ثم وصيتي لإخوتي أن يستفيدوا من هذه الدورة، وأن يجتهدوا في العمل، وأن يجتهدوا في تبليغ رسالة ربهم جل وعلا، وأن يحذروا الخلاف والتفرق، وأن يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، وأن يسيروا على ما سار عليه العلماء من الحرص على اجتماع الكلمة والحذر من التفرق، وأن يحذروا من يندس بين الناس ليثير بين طلبة العلم ويثير المشاكل ويشوش عليهم ويفسد عليهم ويثير بينهم القيل والقال، وإن هذا من الإفساد بينهم. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم شرهم، وإنهم دسائس سوء وشر ينتشرون ويظهرون الخير ويبطنون الفساد والإفساد بين الدعاة وبين طلبة العلم. أسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ثم أيها الإخوة، هذا الموضوع الذي تم اختياره بعناية جزاهم الله خير، وهو مهم جدا في هذه المرحلة وفي هذا الوقت. وإذا أردنا أن نعرف أهمية هذا الموضوع وهو الدعوة إلى الله عز وجل، فلا بد أن نتذكر حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت أحوالهم ومآلوا إليه، فكيف انتشر بينهم الشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله جل وعلا، وكيف يعبدون الأصنام والأوثان ويطوفون بالبيت وهم عراة، وكيف كان حالهم من انتشار الزنا بينهم والفاحشة والربا والقتل والشهوات وانتشار الخرافات بينهم والسحرة والكهان وأكل أموال الناس بالباطل. هذه الحال التي كانت فيها العرب قبل حينما وصلوا إلى ما وصلوا إليه، أرسل الله إليهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء. هذا القرآن وهذا النبي الذي أرسل لهذه الأمة أرسله الله عز وجل ليبين للناس لماذا خلقوا، وأن الله عز وجل خلقهم ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلقنا لعبادته، وأرسل الرسل حتى يبينوا لنا طريقة هذه العبادة، حتى نكون على بصيرة، حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة، وحتى ننتهي عما نهى الله عنه على بصيرة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أرسل الله الرسل ليحافظوا على عقول الناس وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى أنفسهم. نعم، فالله عز وجل أرسل الرسل كما ذكرنا أولا للحفاظ على دينهم، ويعرفوا دينهم ويتعلموه، وأيضا ليحفظوا عقولهم من هذه الأهواء ومن هذه البدع ومن المسكرات التي تفسد عقولهم، ويحفظوا أيضا عروضهم أعراضهم، فلا يقعوا فيما حرم الله من زنا، ولا يقعوا فيما حرم الله من اعتداء على أعراض الناس. فكل هذا لا يعرفه الناس إلا بتعلمهم لهذا الدين الذي بعثه الله عز وجل. أيضا ليعرفوا الحلال والحرام في البيع والشراء وما أوجب الله عليهم في أموالهم، ليعرفوا كيف يحافظوا على أنفسهم وألا يعتدوا على أنفس الناس ولا يصيبوها بشر. أيضا الله عز وجل أرسل الرسل ليكونوا قدوة للناس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالله عز وجل يرسل الرسل مبشرين ومنذرين، يرسل الله عز وجل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يكون للناس حجة، بلغوا بهذا الدين وارتفع الجهل عنهم وقام الله حجته عليهم. هذه الدعوة أيها الإخوة، هذه الرسالة والرسل هم الدعاة إلى الله عز وجل، وأتباع الرسل هم الدعاة. الرسل هم من أرسلهم الله عز وجل ليبلغوا دين الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول الله عز وجل لنبيه: أدعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ويقول الله عز وجل لنبيه: أدعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. الدعوة هي مهمة الرسل، هي عمل الرسل، والدعاة هم أتباع الرسل، والدعاة هم خير هذه الأمة إذا ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا الأمر أيها الإخوة لا بد للناس أن يتبينوا هذا الأمر، وأن يعرفوا أهميته، وأن الدعوة هي مهمة الرسل، وأن الرسل أرشدوا الناس لعبادة الله، وبصروهم بما يجب عليهم من حقوق في أنفسهم من حقوق لأهلهم ولجيرانهم ولأقاربهم ولولاة أمرهم. كل هذه بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاة هم من ساروا على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة أيها الإخوة، الدعوة إلى الله يجب تبليغها، الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال وأوجب الواجبات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، وهي تجب على المسلم على قدر علمه وطاقته، وهي على التفصيل. فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي فيها دعاة والمدن التي فيها دعاة، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة مؤكدة، وإذا لم يقم أهل الأقطار والبلاد بالدعوة إلى الله عز وجل صار الإثم على الجميع وصار واجبا على الجميع. فإذا عرف إنسان أن هناك إنسان لا يعرف حق الله عز وجل وهو التوحيد وأنه يجب عليه أن يبلغه التوحيد، إذا عرف أن هناك إنسان لا يعرف الصلاة وجب عليه أن يبلغه كيف يصلي وكيف يصوم، يجب أن يبلغه واجبات الدين وأن يهتم به. ما هو لب الدعوة وما هو أساسها؟ اللب والأساس للدعوة هو الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، هذا يجب على الدعاة أن يعرفوا هذا الأصل وأنه هو الأساس وأنه لا بد من العناية بهذا الأساس، لأنه لا يبنى الأمر إلا على أساس صحيح ولا يقوم الأمر إلا على أمر قوي متين. فإن كان حصل خلل في هذا الأساس، فإذا قامت الدعوة على غير هذا الأساس وهو الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وإخلاص العمل لله عز وجل والتحذير من الشرك وأهله، فإن هذه الدعوة باطلة. فإذا قامت الدعوة على أساس أحزاب وأهداف سياسية فهل المراد منها تحقيق أمور سياسية وأمور وأحزاب وأهداف سياسية خاصة بالناس، وإذا قامت الدعوة على دعوة لبعض الأخلاق والصفات والمكارم فهي أيضا دعوة ناقصة، لم تكن هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أكد القرآن الكريم في أكثر من موضع وعلى لسان الأنبياء جميعا كلهم يدعون إلى التوحيد. اسمعوا بارك الله فيكم، نوح عليه السلام يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إبراهيم يقول اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، هود عليه السلام يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، صالح يقول عليه السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والله عز وجل يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا بد أن تقوم الدعوة على تفسير صحيح لمعنى لا إله إلا الله، لا بد أن تقوم الدعوة على بيان أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هكذا يجب أن تقوم الدعوة. وهذه هي الدعوة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه صلى الله عليه وسلم وأبعد من مكة صلى الله عليه وسلم، دعوته صلى الله عليه وسلم للتوحيد لإخلاص العمل لله عز وجل. لو كانت دعوته صلى الله عليه وسلم لأمور الدنيا لمكن وملك، قدمت له قريش ذلك، جاءوا فقالوا نعطيك يا محمد، نعطيك الملك، نزوجك، نعطيك، فاترك على هذا الذي أنت فيه، فرفض صلى الله عليه وسلم، وإنما أمره من يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه هي الدعوة وهذه هي التي يجب أن يهتم بها الدعاة، ربط الناس بعبادة الله عز وجل، بإخلاص العمل لله جل وعلا، بالتحذير من الشرك وأهله الذي عم وطم بلاد الدنيا في هذا العصر، وقل من تجد إلا ما رحم ربي جل وعلا يحذر منه. فيجب أن نؤسس هذا الأساس الذي قامت عليه الدعوة، وهذا الذي يحصل الأجر والثواب والخير لمن دعا له، لمن دعا إلى التوحيد، إلى إخلاص العبادة لله عز وجل. هذه هي وظيفة الرسل الذين اختارهم الله عز وجل لحمل رسالته، اختارهم الله لهذا العمل، للدعوة إلى التوحيد، إلى إخلاص العمل لله عز وجل. ولذلك هذا الفضل الذي سنذكر الآن في فضل الدعوة يحصل لمن كان يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى من اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى من سار على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية دلت على أنه لا أحد أحسن كلاما ولا طريقا ممن دعا إلى الله عز وجل، إلى أن يتعلم الناس العلم النافع الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرغب الناس في شرع الله، في توحيد الله عز وجل. ويكفي شرفا أن يدخل الإنسان في هذا الفضل، وقال إنني من المسلمين، مستسلما لله بالتوحيد الخالص، محذرا من الشرك وأهله. والدعاة إلى الله موعودون بالفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. روى الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فمن دعا الناس وحثهم إلى التوحيد، إلى إخلاص العمل لله عز وجل، إلى البعد عن الرياء وعن النفاق وإخلاص العمل لله عز وجل، ودعا الناس إلى إقامة الصلاة كما شرع الله، صلوا كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتمون يصلي، كان له من الأجر مثل أجور من عمل بذلك. وأيضا من دعا الناس إلى البدعة وحثهم عليها ورغبهم فيها وأبعدهم عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة، كان له من الإثم والوزر مثل أجور من عمل بها. عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لما أعطاه الراية يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. هذا يحمل المسلم على أنه يجد ويجتهد في نشر السنة ويصبر في ذلك ويتحمل هذا الأمر، خير له مما طلعت عليه الشمس وغربت. فهذا من الفضل العظيم الذي يكسبه الإنسان الذي يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصبر على هذا الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه ابن ماجه. فهذا يدعو الإنسان إلى تبليغ العلم ونشره، ولا يكون نشر أو الدعوة بدون علم كما سيأتي معنا، وإنما الدعوة بعلم وبصيرة وهدي كما أمر الله بذلك. ومما يساعد الإنسان على أن يمضي في طريق الدعوة ويسير فيها عظم الأجر الذي يأتي الإنسان، ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا فضل الله عز وجل لمن سار على هذا الطريق واجتهد فيه على أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما نوصي به من كان على هذه الطريقة وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه صلى الله عليه وسلم، نوصيه بالإخلاص، أن يكون العمل لله عز وجل. فهو يجب أن يجتهد في هذا العمل حتى يكون عمله مقبولا عند الله عز وجل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله: وهذان ركنان، العمل المثاب عليه لا بد أن يكون صوابا، فالصواب أن يكون على السنة، وإليه الإشارة بقوله فليعمل عملا صالحا، والخالص أن يخلص من الشرك الجلي والخفي، وإليه الإشارة بقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن الأدلة على وجوب الإخلاص قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. يقول ابن القيم رحمه الله فإسلام الوجه إخلاص القصد والعمل لله، والإحسان فيه متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته. جاء في السنة التنصيص على هذين الشرطين في قبول العمل وأثرها الكبير في قبول العمل، فقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يدعو بذلك، يقول اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وجاء عن الفضيل بن عياض أنه قال في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، فإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. وثبت في الأحاديث كثيرة أيها الإخوة عن فضل إخلاص العمل، ومن ذلك حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان يجعل أعماله كلها لله عز وجل، حضورك للمسجد، ذهابك إلى مسجد آخر لإلقاء كلمة، تستحضر أن هذا العمل لله عز وجل فيكون فيه البركة وفيه الخير. ليس المقصود كثرة الأعمال كما سمعنا، وإنما ليبلوكم أيكم أحسن عمل أخلصه وأصوبه ما كان موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أيضا مما يذكر به الدعاة ومن سعى إلى الخير متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أن تكون أعمال العبد التي يتقرب بها وفق أمر وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفق أمره وهديه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله كل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بهوى ولا بالآراء، لا يعبد بالآراء ولا بالأهواء. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم على درجتين، واجبة وهي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أصل مشروعية العمل وشروطه وأركانه وواجباته، ومتابعة كاملة وهي القيام بالعمل على الوجه الكامل المقتضي للإتيان بالسنن والمستحبات. مثال في الدعوة أيها الإخوة، من دعا الناس إلى من دعا الناس بالموسيقى والأغاني والملاهي فهذا العمل لا يعتبر من الدعوة، وهذا العمل مردود عليه لأنه استخدم هذه الأشياء وإن غير اسمها وغير أحرفها وغير أشكالها سماها أناشيد أو غير مما يسمون، فهذا مردود على صاحبه لأنه خالف أصلا في الإسلام وهو تحريم الموسيقى والأغاني. وثبت في كتاب الله عز وجل الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 33 موضعا، يقوله الإمام أحمد رحمه الله، يقول نظرت في المصحف فوجدت أن الله أمرنا بطاعة الله ورسوله في أكثر من 33 موضعا، والله عز وجل يقول من هذه المواضع وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث كما قال ابن رجب رحمه الله أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في الظاهرة. فأي عمل دعوي، وأنا أتكلم أقول دعوي لأن المحاضرة في الدعوة، لا بد أن يوزن بالإسلام وأن يكون على وفق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يحدث طريقة في الدعوة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع الناس عليها ويشجع الناس عليها ويقول هذا يرغب الناس، فقد حذر من ذلك العلماء أشد التحذير، فهذا كالسارق الذي يسرق من الناس ويتصدق، لا فائدة من ذلك. فيدل على هذه الأحاديث تدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، وأنه غير مقبول من صاحبه مهما كان قصد الإنسان، مهما كان قصد الإنسان حتى ولو كان قصده خير لا يكفي القصد والنية. دليل ذلك أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة العيد، عيد الأضحى، وقال: يا رسول الله، قبل أن أحضر ذبحت أضحيتي. فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع واذبح بدلها، مع أن النية لله، لكنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تحدثنا في هذا الأمر وأهمية في الدعوة لطال بنا، لكن انظروا أهمية في غزوة أحد، كيف أن الصحابة حينما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حصل للصحابة ما حصل، نزلوا من الجبل وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل بالصحابة ما نزل، هزم النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أصحابه وكسرت رباعيته، كل ذلك لأنهم خالفوا أمر النبي ونزل الرماة من الجبل. فكان الصحابة يحذرون أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من أهم الشروط التي نمر عليها على عجل حتى لا نطيل في هذه الندوة أيها الإخوة: الدعوة أهم جانب في الداعية، العلم أهم صفات الداعية، لا بد أن يذكر هذا الجانب. الآن في هذا العصر الدعاة وكتب الدعوة وغيرها لا تهتم بهذا الجانب العلم، وإنما يرون الحماس والعاطفة. العلم أيها الإخوة هو الشيء الذي أمر الله به، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالأمر بالدعوة، أو دلت هذه الآية على أن الدعوة إلى الله على بصيرة ليست على جهل. البصيرة هي العلم، بصيرة فيما يدعو إليه، بصيرة بالحكم الشرعي الذي يأمر بالناس به، يدعو إلى شيء يظنه واجبا وهو ليس بواجب، فهذا من الجهل، يلزم على الأمة شيء وليس بصحيح، يأمرهم بحديث وهو ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الجهل. فالدعوة لابد أن تكون على بصيرة، على بصيرة بحال الدعوة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم. فلا بد للداعي أن يكون على علم بالدعوة التي يدعو لها، على بصيرة بحال الناس، على بصيرة بكيفية الدعوة. كل هذه لا بد بهذه الثلاث من العلم أيها الإخوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فهذه درجات، إذا نزل إنسان بقرية ينظر إلى ماذا يدعوهم به، ماذا يريدون، هل هم أهل مجادلة، هل هم يريدون ما قال الله وقال رسوله، فكيف تكون المناقشة معهم وكيف يكون العرض. إذن العلم أيها الإخوة أساس في الدعوة. من يرى أن الدعوة بلا علم وإنما الدعوة فقط هي ترحل وتنقل وخروج، هذا جهل، هذا سفه، هذا تقليل من ميراث النبوة، هذا تعدي على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما ذهبوا وخرجوا من مدينة ما خرج إلا كبارهم بعد أن أخذوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا إلى اليمن، أرسل من؟ معاذ من أفقه الصحابة وأعلمهم بالحلال والحرام، فيجب أن يعرف الناس أهمية العلم. أما أن يتكلم رجل جاهل لا يعرف، لا يفرق بين الواجب وبين السنة، لا يفرق بين الآية والحديث، لا يفرق ولا يعرف، ويحتج بعضهم بلغوا عني ولو آية، صح، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا بعد أن يتعلم، تعلم هذه الآية فبلغها. أما لم يتعلمها ولم يجلس في العلم ولم يجلس مع العلماء ثم يقول بلغوا عني ولو آية، هذه والله من الجهل ومن الاعتداء على الدعوة ومن الخطأ الكبير. أن يصدر أو يظهر مثل هؤلاء أنهم دعاة، أو يدعو الناس بالقصص والتمثيليات أو بالأشياء الرؤى والأحلام، هذه كلها من سخافات الناس. أيضا أيها الأخوة، لا بد من بعض الصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعية، ونمر عليها على عجل حتى لا نطيل. أولا أن يتحلى بالصبر، وقد أمر الله بذلك، أمره بالصبر، وأن يصبر على الناس ويصبر على السؤال ويصبر على الذهاب إليهم ويصبر على ما أمر، ويتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما أصابه من ضيق، كل ذلك في سبيل تبليغ الدعوة، يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. أن يكون قدوة، من أهم الأشياء أن يكون قدوة حسنة الداعية، قدوة في معاملاته، قدوة في عباداته، قدوة في سلوكه، أن يكون صاحب حلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأشج بن عبد القيس: إن فيك لخصلتان يحبهم الله، الحلم والأنا. ولا بد في الداعية أن يكون فيه رفق ورحمة بالناس. يقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، حديث مسلسل عند أهل السنة. يكون في رحمة بالعوام، يكون في رحمة بالسائل، يكون في رحمة بطلبة العلم، يكون في رحمة بالناس ورفق وليم مع الناس، يكون صاحب حسن خلق لين الكلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يكون صاحب حكمة وأناءة وعقل، هكذا يجب أن يكون الداعية صاحب عقل، نعم وزير العلم العقل كما قيل. فلا بد من العلم أن يكون مع الصاحب صاحب عقل وفهم، لا يكون فيه عجلة وفيه سرعة في أعماله كلها. وأيضا من الصفات التي يجب أن يتذكرها الداعية أو يعمل بها في موضوع الدعوة، لا بد من التحضير الجيد مع العلم. لا بد قبل أن يبدأ درسه أو محاضرته أو كلمة أن يعد لها إعدادا جيدا. وقد وفقنا الله عز وجل وجلسنا مع المشايخ ورأيناهم كيف كانوا يستعدون للدرس ويحضرون له، سماحة الشيخ عبد العزيز وغيره من المشايخ ومشايخ في هذه المنطقة، الشيخ أحمد والشيخ زيد، كانوا يعدون للدرس ويحضرون. أما يذهب الطالب إلى الدرس دون تحضير دون إعداد، هذا من يعني عدم الاهتمام وعدم الحرص على أداء العمل بعمل جيد وإتقان. أيضا التدرج في الطرح، وأن يبدأ بالتوحيد وأن يركز على التوحيد، يبدأ أول ما يبدأ به يعلم الناس حق الله عز وجل كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ بأركان الإسلام، الصلاة والصوم والزكاة والحج. أما أن يأتي كما يأتي بعض الجهلة في هذا العصر ويبدأ بأبواب ما يخوض فيها طلبة العلم إلا المتقدمين منهم، يأتي ويشرحها للصغار الشباب والمهتدين، هذا من الجهل. فلا بد أن يبدأ يؤسس، كونوا ربانيين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. ثم يجب على طالب العلم أن يهتم بمسألة مهمة: ليس كل ما يعلم يقال، وأن يهتم بمخاطبة الناس على قدر عقولهم وأفهامهم، ويكرر المسألة أكثر من مرة ليفهم الناس ويعرف اللغة التي يخاطب بها الناس والدرجة التي ينزل بها، لا يتكلم بلغة لا يفهمها الحضور، وكلمات وعبارات تكون صعبة. يراعي ظروف الناس في الحر، في البرد، في المطر، ظروفهم، طبائعهم، أصنافهم، أقسامهم، ينزل الناس منازلهم، كل هذه لا بد أن يهتم بها الداعية. لا أريد أن أطيل أيها الإخوة، والحديث في هذه الصفات وأهمية الدعوة كثير جدا، وقد تكلم فيه العلماء وبينوا، ولكن أحببت أن أشارك في هذه الندوة، فجزا الله الإخوة كل خير، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا. شكر الله الشيخ.
نشكر فضيلة الشيخ عزام على ما قدم، فقد أفاد حفظه الله وأجاد وفصل وبين وأوضح، وقد تحدث فضيلته عن حال العرب قبل الإسلام وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا عليه من الشرك والبدع والخرافات، وقد بين حفظه الله حال العرب بعد البعثة المحمدية، وبين كذلك الحكمة من إرسال الرسل وبعثة الأنبياء كما قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين، ثم بين حفظه الله وظيفة الرسل وأنها الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن النبي إنما يبعث لإبلاغ الرسالة وليكون شاهدا ومبشرا ونذيرا، وتحدث فضيلته حفظه الله عن الدعاة وأنهم سائرون على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك على ما سار عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعلى ما سار عليه سلف الأمة الصالح، وقد بين حفظه الله حكم الدعوة إلى الله، وفصل في ذلك ومتى تكون واجبة ومتى تكون فرض كفاية، ثم تحدث حفظه الله عن أساس الدعوة وأن أساس الدعوة هي عبادة الله جل وعلا، وإخلاص العمل له، ونبذ البدع والشرك والخرافات، وقد وضح حفظه الله أن جميع الأنبياء يدعون إلى التوحيد كما قال الله جل وعلا على لسان كل نبي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقد وضح وبين حفظه الله ما عانى منه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تبليغ الرسالة في عصر الإسلام الأول، وقد لقي صلى الله عليه وسلم ما لقي من الأذى في سبيل ذلك، ثم بين حفظه الله فضل الدعوة إلى الله، وأورد الأدلة وفصل في ذلك، وأورد الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال أهل العلم، ثم بين حفظه الله تعالى الأجر المترتب على الدعوة إلى الله وامتداد ذلك إلى ما بعد الممات، ثم تحدث حفظه الله عن الإخلاص لله جل وعلا في الدعوة إليه، وأورد الأدلة الشرعية على وجوب الإخلاص وأن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا، وبين أنه يجب على الداعية أن تكون دعوته موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أي عمل أو أي دعوة لا بد أن توزن بالإسلام، وأن تجتنب الطرق المخالفة للإسلام وما عليه سلف الأمة، ثم بين الشروط الواجبة توفرها في الداعية إلى الله، ومنها العلم ومعرفة حال الناس والتحلي بالصبر والحلم والأناة والرفق، وكذلك التحضير الجيد عند إلقاء الدرس أو عند إلقاء محاضرة، وكذلك التدرج في الطرح، وأن أول ما يبدأ به الداعية إلى الله جل وعلا هو دعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا والتحذير من الشرك ومن أهله، وكذلك أنه يجب على الداعية أن يهتم بمخاطبة الناس على قدر عقولهم. أما العنصر الثاني وهو الذي سوف يتحدث فيه فضيلة شيخنا الفقيه الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى عن دور الدعاة إلى الله جل وعلا في التحذير من الفرق الضالة الإرهابية، وواجب الدعاة إلى الله تجاه رجال الأمن والجنود المرابطين، فليتفضل وفقه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا ظاهرًا وباطنًا أولًا وآخرًا على أن هيأ لنا هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد المبارك، ثم الشكر للمكتب التعاوني في صامطة على ترتيبهم لهذه الندوة، والشكر موصول لفضيلة الشيخ الدكتور عزام على تلبيته للدعوة في المشاركة في هذه الندوة، وكذلك الشكر لفضيلة الشيخ عماد عطيف على إدارته وتلبيته الدعوة لإدارة هذه الندوة، والشكر للجميع لجميع الحضور، مشايخنا الكرام وإخواننا طلبة العلم على حضورهم وتلبيتهم الدعوة. أيها الإخوة الفضلاء، إن دور الدعاة إلى الله عز وجل في التحذير من الجماعات المنحرفة الإرهابية دور مهم وكبير، إن مهمة الداعية مهمة جسيمة ومسؤوليته عظيمة في ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال والتصدي لجميع الأفكار المنحرفة والمتطرفة وكشف زيفها وعوارها وكشف الشبهات بالدليل والبرهان من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. ودوره عظيم في محاربة وكشف الشائعات والتحذير منها والتحذير من الفتن ووسائل الفتن وما يؤثر على الشباب ويلههم عن دينهم الحنيف وعن سماحة الإسلام. إن دور الداعية إلى الله عز وجل دور مهم في تحصين الأجيال والمجتمع أفراداً وجماعات من التيارات الفكرية الضالة، وترسيخ مبدأ الإحساس بالمسؤولية أمام تجاه الوطن والبلاد والحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته أمر في غاية الأهمية، أمر في غاية الأهمية. إن على الداعي إلى الله أن يتصف بالحكمة وبعد النظر والحلم والرفق، فإن من تعرض له شبهة أشبه بالمريض الذي يحتاج إلى عناية ورعاية في بيان الحق له بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. إن على الداعي إلى الله عز وجل
أن يبين مقاصد الشريعة الإسلامية وأصول العقيدة، ويبين منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإمامة، إمامة المسلمين وحقوق ولاة الأمر، وأن يبين ما يتعلق بالجهاد من أحكام وما يتعلق به من شروط، يبينه للمجتمع بأدلته، لأن أصحاب الأفكار المنحرفة يلبسون على الناس في هذه الأبواب المهمة. كذلك من مهام الداعي إلى الله أن يبين خطورة منهج التكفير وشروطه وضوابطه، وأن يبين معتقد أهل السنة والجماعة وتسمية الأسماء بمسمياتها وكشف التنظيمات الإرهابية وفضح مخططاتها وكشف وفضح رموز تلك التنظيمات الإرهابية ومعالجة تلك الأفكار بالحجة والعلم. إن الداعي إلى الله هو الذي يقدم الإسلام بصورته المشرقة الناصعة التي تحذر من الغلو في الدين والتطرف. إن الداعي إلى الله يجب عليه أن يجتهد في معالجة الانحرافات الفكرية وما يترتب عليها، كما تعرفون وتسمعون ما يترتب على هذه التنظيمات الإرهابية والانحرافات الفكرية من تفجيرات واغتيالات وثورات واعتصامات وما نتج عنها من سفك دماء معصومة وإتلاف أموال محترمة وترويع للآمنين وهدم للممتلكات إلى غير ذلك. فكم رأينا وسمعنا من نتائج ما يسمى بالربيع العربي، بل هو الربيع الغربي كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله. هذه الثورات التي تزعمتها تلك الجماعات الإرهابية كجماعة الإخوان المسلمين وما تولد عنها من تنظيم داعش والنصرة والقاعدة وغيرها من تلك التنظيمات، وكلها تخرجت من عباءة الإخوان المسلمين، فهي أس الإرهاب. كذلك ما ترتب على هذه الثورات من تدمير للمساجد والمساكن وتدمير للبنى التحتية وضرب للاقتصاد في تلك البلدان ورفع لشعار الديمقراطية التي معناها حكم الشعب بنفسه وتنحية شريعة الله عز وجل. وتزعمت هذا تلك التنظيمات الإرهابية كما صرح بعض رموز الإخوان المسلمين بقولهم الديمقراطية مقدمة على تطبيق الشريعة، بل صرحوا وقالوا لا نريدها دولة دينية، نريدها مدنية. إن الدعاة إلى الله مهمتهم عظيمة، لأنه وجد من أتباع تلك التنظيمات الإرهابية من هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ممن جرفتهم تلك التنظيمات الإرهابية وغسلت أدمغتهم، أثرت على هؤلاء الشباب الغر عبر جلسات سرية في الغرف المغلقة والاستراحات النائية والطلعات المشبوهة وعبر المواقع والمنتديات التي تبنتها هذه الجماعات التكفيرية وهذه التنظيمات الإرهابية، فأضحت تقذف في عقول أبناء المسلمين منهج التكفير المستمد من منهج الخوارج، فأضحى من هؤلاء من يفجر حتى في بيوت الله عز وجل، بل بجوار بيت الله الحرام، بل بجوار المسجد النبوي، بل يقتل أمه أو أباه إلى غير ذلك، فيقتل العشرات من الأنفس المعصومة، بل يتلف ويتلف في بيوت الله، بل ترتب على ذلك حرق المصاحف من هذه التفجيرات، وإنه لأمر خطير وشر مستطير. وهذا يوجب على الدعاة إلى الله أن يكون لهم الجهد الجهيد. هذا الداعي إلى الله سواء كان إماماً أو خطيباً أو داعية مهمته عظيمة في بيان الحق، في بيان منهج أهل السنة والجماعة، في التحذير من هذه الأفكار الدخيلة والأفكار والجماعات الوافدة. ولهذا ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة تنبهوا لذلك غاية التنبيه، فصنفوا الجماعات الإرهابية وحذروا منها وحذروا من التعاطف معها كجماعة الإخوان المسلمين وداعش والنصرة والحوثيين والقاعدة وحزب الله وغيرها، بل حذرت من كل من ينضم إلى هذه الجماعات أو يتعاطف مع المنتمين إليها. فما دورك أخي الداعية أنت؟ ما دورك في التحذير من هذه الجماعات الإرهابية في خطبك، في كلماتك في مسجدك، في محاضراتك، في دعوتك إلى الله؟ ما دورك تجاه هذه التنظيمات التي عصفت بعقولك كثير من الشباب فحولتهم إلى خوارج تنكروا لدولتهم ولمجتمعهم؟ هل بينت خطر هذه التنظيمات الإرهابية؟ هل حذرت من رموزها؟ هل كشفت عوارها للناس نصحا للأمة وبراءة للذمة؟ سائل نفسك، هل سميت الأمور بمسمياتها وسميت تلك التنظيمات الإرهابية بمسمياتها وبينت ما عندها من مخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة، أم كان كلامك كلاما عاما لم تضع النقاط على الحروف كما يقال؟ لابد من تحذير الناس من هذه التنظيمات. إن ولاة أمرنا وفقهم الله أمروا بسحب الكتب الفكرية التي تربي على منهج التكفير، أمروا بسحبها من المدارس والجامعات والمكتبات العامة ككتب سيد قطب وغيرها. فما دورك أخي الداعي إلى الله؟ هل حذرت من هذه الكتب؟ هل بينت ما فيها من تكفير لهذه الأمة؟ حيث يقول سيد قطب: إنه ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي، بل يقول: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد ذلك على المآذن، بل يقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية. هل حذرت من هذه الكتب وممن كتبها؟ هذه مهمتك أيها الخطيب، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الدعاة إلى الله، إن المهمة عظيمة، فالواجب علينا جميعا تجاه هذه الكتب التي تربي على منهج التكفير التحذير منها، ومناصحة من تأثر بهذه الكتب وبهذه التنظيمات، والواجب علينا البيان والتحذير من الباطل وأهله. ولهذا يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فالواجب على المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة وجمعية ونصح الجميع أن يسيروا في الخط الذي رسمه رسول الله الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تجاوز واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله، يقول الشيخ رحمه الله: فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة، حتى يتجنب الناس طريقتهم، وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الصراط المستقيم، إن بيانك لمنهج أهل السنة والجماعة ولحقوق ولاة الأمر من السمع والطاعة ولزوم الجماعة ولزوم البيعة ومناصحة ولاة الأمور بالطرق الشرعية في السر، ومحبتهم والدعاء لهم واحترامهم وتوقيرهم، كل ذلك مما قرره أهل السنة والجماعة. والتحذير من المناهج والجماعات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، إن هذا من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بل هو جهاد الخواص وهو أعظم الجهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وقال الله تعالى عن المنافقين: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالداعي إلى الله عندما يبين الحق ويحذر من الباطل وفي جهاد في سبيل الله عز وجل، جهاد بالحجة. ولله الحمد والمنة، الكثير من الدعاة لهم جهود ملموسة في معالجة هذه الأفكار وهذه التنظيمات الإرهابية، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من النصح والبيان، إلى مزيد من التوضيح للناس من خلال خطب الجمعة ومن خلال المحاضرات والكلمات والندوات. فإن هناك تكالب من الأعداء على أهل الإسلام، استغلال للمواقع والمنتديات، مواقع تدعو للتكفير، مواقع تدعو للرفض، مواقع تدعو للتصوف، مواقع تدعو للانحلال من الدين. المهمة عظيمة والحاجة ماسة، كما يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: الحاجة ماسة الآن، لأن هناك تكالبا من أعداء الإسلام ضد أهل الإسلام، والدعاة إلى الله لهم دور كبير في توعية الناس. وكما قال الأمير نايف رحمه الله: معالجة الفكر بالفكر وبالعلم. بل قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: إن فساد الفكر أشد من المرض العضال، أشد من المرض العضال، لأن المرض العضال يقضي على الجسم والموت لا بد منه، أما فساد الفكر فإنه يفسد العقيدة ويترتب عليه سفك دماء وتخريب ديار وترويع للآمنين. انظر كم قتل في تلك البلاد التي قامت فيها تلك الثورات، كم شرد من ملايين، كم هدمت من مساجد، كم هدمت من مساجد ومن مساكن، كل ذلك بسبب هذه التنظيمات الإرهابية التي دعت إلى هذه الثورات، وبسبب هذه الجماعات كجماعة الإخوان المسلمين وداعش والنصرة. جماعة الإخوان تخرجت من جماعة داعش تخرجت من النصرة، والنصرة تخرجت من القاعدة، والقاعدة تخرجت من تنظيم عبد الله عزام وأسامة بن لادن، وهؤلاء أخذوا من سيد قطب، وسيد قطب أخذ من تنظيم الإخوان المسلمين. أيها الإخوة الفضلاء، إن هذه التنظيمات قد حذر منها العلماء من قديم، وظهرت نتائجها الآن من عشرات السنين وهم يحذرون منها، لأن الذي صنع هذه التنظيمات أعداء الإسلام، كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: حركة الإخوان المسلمين حركة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والنصارى، نعلم ذلك علم يقين. صنعها الأعداء من اليهود والنصارى وجعلوا أدوات لها من أبناء المسلمين. ولذلك هذه الجماعة وما تولد منها لا مانع لديه من أن يتولى النصراني رئاسة المسلمين، كما هو مصرح في كتبهم ومجلاتهم. بل يقول أحدهم إن حكم العلمانية أفضل من الشريعة والعياذ بالله، هذا كلام خطير، كلام خطير. كذلك يقول الأمير نايف عليه رحمة الله: إن إفرازاتنا ومشاكلنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين. إذن ما دورك أخي الداعي وأنت ترى هذه المصائب على بلاد الإسلام وما جرتها هذه التنظيمات الإرهابية؟ لا يسعك السكوت، بل الواجب عليك بيان الحق والتحذير من هذه التنظيمات، وإلا فإن المسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل، المسؤولية عظيمة أمام الله. أتباع هذه التنظيمات يلبسون على الناس بشبه، فتجد بعضهم يفجر وبعضهم ينكر، تجد منهم من قد ينكر بل من قد يصرح بالإنكار، فيجب أن يكون الداعي إلى الله فطنا، لا تسمع إلا لأهل العلم العلماء الربانيين علماء السنة، لا تسمع لكل من هب ودب، لا تقرأ إلا لأهل العلم الموثوق بعلمهم علماء السنة، لا تتابع أو تأخذ من المواقع إلا من المواقع الموثوقة لأهل العلم علماء السنة وأهل السنة. إياك أن تكون ممن يفتح على مواقع أهل الضلال وأصحاب المناهج المنحرفة فإنهم يجرونه إلى مواقعهم وإلى شبهاتهم وآرائهم. إن هذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين وما تولد منها صرح أتباعها بعض أتباعها بأن منهجهم يقوم على التكفير، كما قال فريد عبد الخالق وهو أحد قادة الإخوان، قال إن نشأة فكرة التكفير بدأت في بعض شباب الإخوان في سجن القناطر في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات، وأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية وأنه قد كفر حكامه إلى غير ذلك. وقال القرضاوي وهو منهم، قال في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره التي تنضح بتكفير المجتمع وإعلان الجهاد الهجومي على الناس عامة إلى غير ذلك، والكلام في هذا كثير. كذلك هذه التنظيمات الإرهابية كما ذكرنا تدعو إلى الثورات والعنف وإلى الخروج على الحكومات، وهذا مدون في كتبهم بالصفحات. ولهذا يقول سيد قطب إنه لا مندوح للمسلمين وإعطاء الحزب الإسلامي وأعضاء الحزب الإسلامي في الشروع في مهمتهم إلا بإحداث الانقلاب المنشود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلدانهم التي يسكنونها. ورحم الله سماحة الشيخ ابن باز حيث حدث مشايخنا الشيخ أحمد والشيخ زيد وحدثوا بذلك، أنه قال سماحة الشيخ إن هدف الإخوان المسلمين الوصول إلى أزمة الحكم، الانقلابات والثورات، فالواجب على الدعاة إلى الله أن يكشفوا هذه التنظيمات الإرهابية. كذلك هم أول من سن الاغتيالات، أول من سن الاغتيالات في هذه العصور، فقد اغتالوا النقراشي وزير الداخلية، واغتالوا القاضي خرزندار وهو من اغتاله الإخوان، بل اغتالوا السادات ونحوهم. كذلك هم أول من سن الأحزمة الناسفة في هذا الزمان، كانت من فكرة الإخوان المسلمين أثناء الصراع بين عبد الناصر والإخوان إلى غير ذلك، بل هم أول من طرح فكرة السيارات المفخخة كما في زمن الملك فاروق، وهذا كله مدون في كتبهم. فماذا إلا أن نعرف الواجب على الدعاة إلى الله، وهو بيان الحق والحذر والتحذير من هذه التنظيمات الإرهابية. ثم نختم بإبراز ما يجب على الدعاة تجاه الجنود المرابطين وتجاه رجال الأمن باختصار. أولا يجب علينا تجاه الجنود المرابطين ورجال الأمن بيان فضل الجهاد وبيان فضل الرباط وبيان فضل الاستشهاد في سبيل الله عز وجل. ينبغي لنا الدعاة إلى الله أن نبرز للناس ما يقوم به جنودنا على الحدود من جهد مبارك وجهاد شريف وتضحيات عظيمة، نبرزها للناس. علينا أن نبين فضل من خلف الغازي بخير في أهله، وأن نبين للمجتمع ما يجب علينا تجاه أسر الشهداء والمرابطين والمصابين. كذلك يجب علينا الرد على المشككين فيما يقوم به جنودنا المرابطين على الحدود، نرد على من يشكك في جهادهم ورباطهم. علينا أن نبين عقيدة الحوثية الرافضية وما قامت به من بغي وعدوان وما يقوم به جنودنا من جهاد شرعي. علينا أن نبرز جهود هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين على ما يقومون به وقاموا به من إغاثة الملهوفين وتلبية لنداء الجوار ونصرة للمظلوم. علينا نحو الجنود المرابطين ونحو رجال أمننا أن ندعو لهم بأن يثبتهم الله تعالى وأن يكتب لهم الأجر العظيم وأن يسدد رميهم. كذلك علينا أن ندعو للشهداء بالمغفرة والرحمة وأن يتقبلهم الله شهداء، وأن ندعو للمصابين بالشفاء. علينا تجاه الجنود المرابطين أن نشكر لهم ما يقومون به من عمل جليل ورباط كبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. بالله عليك، لو أنك لو جاءك شخص في الصباح وقال: أتيت مررت ببيتك فرأيت باب بيتك مفتوح فأغلقته، أليس تشكره على ذلك؟ بلى. كيف بمن يبيت على الحدود يحمي بفضل الله وبإذن الله البلاد الأعراض والممتلكات؟ نحن نبيت بين أهلينا وبين أولادنا في أمن وأمان بفضل الله، وهم يبيتون على رؤوس الجبال وفي الأودية وفي البحار لحماية أهل الإسلام، فحقهم علينا والله كبير. واجبنا تجاه الجنود المرابطين ورجال الأمن أن نتعاون معهم على البر والتقوى في توعية المجتمع وتحذيرهم من بعض التصرفات التي قد يترتب عليها الضرر والخطر الكبير، كتصوير المواقع التي تسقط عليها المقذوفات ونحو ذلك. نحذر المجتمع من هذه التصرفات أو تناقل الأخبار في المواقع والمنتديات، لأن هذا قد يترتب عليه ضرر. والتحذير من الإشاعات، فإن هذا مما ينبغي للدعاة أن يعتنوا به. أيها الإخوة الفضلاء، لا نحب الإطالة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، فقد أجاد وأفاد فضيلة الشيخ عبد الله على بيان بعض الأمور المنهجية التي يجب على الدعاة إلى الله التقيد بها وبيانها لعامة الناس، فبين حفظه الله دور الدعاة إلى الله في التحذير من الجماعات الإرهابية الضالة، ودورهم في بيان منهج أهل السنة والجماعة في الوسطية والاعتدال، كما بين حفظه الله أنه يجب على الداعية في هذا الزمن، في زمن الفتن، التحذير من الفتن، كما بين حفظه الله أنه يجب على الداعية تحصين المجتمع من التيارات الفكرية والانحرافات العقدية في هذا الزمن، كما بين حفظه الله أنه يجب على الداعية إلى الله أن على الداعية إلى الله واجب وطني في حفظ أمن هذه البلاد، وذلك في من خلال التحذير من الجماعات والفرق الضالة، كما بين حفظه الله أنه يجب على الداعية التحلي بالصبر وبالحكمة فيما يبين للمخالف من فساد منهجه وبيان المنهج الصحيح له، ثم بين حفظه الله أنه يجب على الداعية إلى الله أن يبين مقاصد الشريعة ومحاسنها وأصولها وقواعدها الكلية، كما بين حفظه الله أنه يجب على الداعية بيان منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإمامة العظمى، والتي وقع في هذا الزمن فيها شبهات كثيرة وأقوال عديدة من جماعات وفرق ضالة منحرفة. ثم بين شيخنا حفظه الله خطورة منهج التفكير، منهج التكفير، وأن له شروط وضوابط يجب على الداعية أن يعرفها وأن يبينها لعموم الناس. كما بين حفظه الله أنه يجب على الداعية كشف الجماعات الفكرية والتنظيمات الإرهابية وفضح رموزها ومعالجة تلك الأفكار بالحجة والدليل وبأقوال أهل العلم من أهل السنة والجماعة في هذه البلاد المباركة. كما بين شيخنا حفظه الله أنه يجب على الداعية بيان الصورة الصحيحة عن الإسلام، والذي قد شوهها بعض هذه الفرق الضالة، بل جميع هذه الفرق الضالة قد شوهت صورة الإسلام في هذا العالم. ثم بين حفظه الله أنه يجب على الداعية الاجتهاد في معالجة الانحرافات الفكرية والعقدية. ثم ذكر حفظه الله أن نتاج الربيع العربي وما جناه من ويلات على هذه البلاد وعلى أمة الإسلام. ثم بين حفظه الله خطورة جماعة الإخوان المسلمين ومن نحى نحوهم واقتفى أثرهم في الضلال. ثم بين حفظه الله خطورة الديمقراطية، وأن فرقة جماعة الإخوان المسلمين تسعى لذلك وقد صرح رموزهم بذلك. ثم بين حفظه الله تلك التنظيمات وأنها فرقت وأثرت في شباب أهل السنة والجماعة من خلال التنظيمات السرية والجماعات والاجتماعات المشبوهة. ثم بين حفظه الله منهج الجماعات الضالة وأنه منهج سائر على منهج الخوارج في القتل وفي التفجير وفي التكفير وفي ترويع الآمنين. ثم وضح رحمه الله أن مهمة الداعية مهمة عظيمة في التحذير من الأفكار الدخيلة والجماعات الوافدة على هذه البلاد. ثم ذكر حفظه الله أن ولاة الأمور في هذه البلاد المباركة قد أصدروا البيانات، وأن كل من يتعاطف أو يتعاون مع هذه الجماعات الضالة فإنه سوف يحاسب وسوف يحال إلى المحاكم. ثم ذكر حفظه الله أنه يجب على الداعية تسمية الأمور بمسمياتها وتنزيل الوقائع على حقيقتها. كذلك وضح رحمه الله اهتمام قادة هذه البلاد على منع كل ما فيه ارتباط بالجماعات الضالة من المؤلفات المقروءة والمسموعة. ثم ذكر حفظه الله أنه يجب مناصحة من تأثر بهذه المناهج وفق ما عليه علماء هذه البلاد، واستدل بمقولة مشهورة لإمام هذا العصر الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ثم بين حقوق ولاة الأمر في السمع والطاعة ومناصحتهم بالطرق الشرعية ومحبتهم واحترامهم وتوقيرهم، وأن هذا هو ما قرره علماء الأمة وما قرره أهل السنة والجماعة. ثم ذكر حفظه الله أنه يجب مجاهدة هذه الدعوات المناوية لمنهج أهل السنة والجماعة، وأن هذا من سبيل الله جل وعلا في الدعوة إليه. ثم وضح رحمه الله التحذير من الواقع، التحذير من هذه الجماعات، وأنها دعت إلى شهوات وإلى شبهات، والدليل على ذلك هو مواقعهم في الإنترنت، وكذلك ما كتبوه في كتبهم. ثم وضح رحمه الله فساد الفكر، وأنه أشد من المرض العضال، لأنه يفسد، لأن المرض العضال يفسد الجسد ويترتب عليه تخريب البلاد وضرر كبير على العباد. ثم وضح رحمه الله أساس الجماعات المنحرفة والفرق الضالة، وأنه يعود إلى جماعة الإخوان المسلمين، هذه الجماعة التي جرت الويلات على البلاد والعباد. ولا أريد أن أطيل، فكلام شيخنا حفظه الله كلام منهجي مؤصل من الكتاب والسنة ومن أقوال علماء هذه الأمة، والشكر موصول لفضيلة الشيخ عزام بن محمد الشويعر، وكذلك فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في هذه المحافظة المباركة، على ما يقوم به من نشر للعقيدة الإسلامية السلفية الصحيحة على ما عليه سلف هذه الأمة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن يحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.